مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، وفيها الرئاسة اليمنية ترى اتفاقا يقضي بخروج السلفيين من دماج، وإدانات يمنية وعربية واسعة لتخاذل الدولة عن حماية أهالي دماج. وفي تغطيتنا الخاصة الليلة للملف اليمني، لماذا خرج السلفيون من دماج وإلى أين سيذهبون؟ ولماذا تخلت عنهم الدولة والسنة في جميع أنحاء العالم؟
هذا الذي ضربون في ضرب حاوان.
يدخلون نام داخل بيت، يلا ما تجون نصير يطلعوا يخبزون في النقعة، والازواجنا يروحوا يحاربوا معهم، ولا يخرجوه البندق على رقبه. المرأة يشلوها وينتفوا أظافرها ويهينوها ويبهدلوها ويهينوا كرامتها.
قتلوا ابن خالدي عند المزرعة حقتهم، شليناه نبغى نكفنه وما رضوا يخلونا نكفنه، لا في الحوض حقنا ولا شيء. بعدين قتلناه في مزرعة قات.
مشاهدي الكرام، مجددا تحية احد دراسكم في بداية هذه الحلقة التي نخصصها الى الشأن اليمني. اسمحوا لي باسمائكم جميعا ان ارحب بضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي، العالم الازهري الداعي الاسلامي الكبير. مرحبا بك.
اهلا بالاعلام الكبير استاذ محمد صالح.
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام وبركاته.
ناخذ تقريرا تسمح لنا شيخنا.
تفضل.
مشاهدي الكرام، كما قدمت نخصص هذه الحلقه لرصد ابرز التطورات في دماج اليمنيه، ونتابع ابرز ردود الفعل على الوثيقه التي تم توقيعها امس برعايه الرئيس اليمني. ومع تطور الاحداث في دماج نعرض لكم تفاصيل ما جرى خلال الساعات الماضيه في التقرير التالي.
جاءت جهود لجنة الوساطة بالتوقيع على وثيقة لخروج طلاب العلم من دماج ممن لم يكونوا من أهالي المنطقة بعد حصار خانق وظالم استمر أكثر من 3 أشهر، في حين لم تقم الدولة بشيء يذكر لأهالي المنطقة سوى الوساطات المتتالية إلى المنطقة، وكأنها لا تملك أي نفوذ في صعدة. وبعد تفويض شيخ مركز دار الحديث بدماج يحيى الحجوري لرئيس الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا، لم يجد رئيس الجمهورية سوى الإفصاح له أنها مؤامرة دولية على دماج، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا أو يخوض حربا ضد طرف مدعوم بغطاء أمريكي ودولي، في إشارة لميليشيا الحوثي. وثيقة الصلح الأخيرة بخروج السلفيين من منطقة دماج هي بمثابة نصر لهم، إذ لم تستطع مجنزرات ولا دبابات ولا راجمات الحوثي اختراق المنطقة لما يزيد عن 100 يوم، في ظل صمود كبير وصف بالبطولي لطلاب العلم وأهالي منطقة دماج في منطقة لم تتجاوز مساحتها 2 كيلومتر مربع فقط، لقنت فيها الحوثيين درسا قاسيا وكبدتهم خسائر فادحة. حاصر الحوثيون منطقة دماج من 4 اتجاهات، فكان لا مفر لأهالي دماج إلا الاستغاثة بالقبائل اليمنية السنية التي هرعت لنصرة السكان المحاصرين والذين يتعرضون للقتل بشكل يومي. يقول مراقبون أن الشيخ الحجوري لم يجد مفرا من الاستجابة لوثيقة الخروج من دماج، فالكل متكالب ومتآمر عليه، والدولة لم تقم بأي واجب يذكر. لم يجد أهالي دماج من يساعدهم وسط ظروف إنسانية صعبة عاشوا فيها، غير منظمة الصليب الأحمر التي قامت بإسعاف الجرحى وإخراجهم من المنطقة، فيما اكتفت الدولة بموقف المتفرج. يأتي خروج السلفيين من منطقة دماج بعد أن قدمت 207 شهداء في سبيل الدفاع عن أرضها ومبادئها، 732 جريحا بعد أن تحول مسجد دار الحديث بدماج إلى ما يشبه الأنقاض من كثرة القصف الذي أصابه. وتعد دار الحديث بصعدة شمال اليمن مدرسة علمية سلفية تأسست بدماج عام 1979 تقريبا على يد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، يفد إليها الطلاب من أنحاء اليمن ومن بلدان أخرى. وخلف الشيخ الوادعي في التدريس والتعليم والفتوى الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري.
إذن تسلمت قوات الجيش والأمن اليمني اليوم النقاط كافة الممتدة من مدينة صعدة إلى دماج بعد إعلان وقف إطلاق النار بشكل نهائي في دماج. وذكرت مصادر محلية أن 4 طائرات وصلت إلى مطار صعدة اليوم لنقل أهالي دماج الذين ينوون الانتقال إلى الحديدة بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وتضمن تعهدات من القيادات الحوثية بعدم الاعتداء على أبناء دماج وبقاء معهد دار الحديث بدماج لمن أراد الدراسة فيه. وأصدر الزعيم السلفي في دماج يحيى الحجوري بيانا طالب فيه 4 أيام للانتقال مع طلابه بعد أن يتم إيقاف إطلاق النار وفك الحصار وتبادل الجثمين حسب البيان، كما طالب بوسائل لنقل المغادرين وكذا بضمانة من الحوثي معمدة من الوسطاء ومن الرئيس بحيث لا يلحق بهم ضرر ولا بمن بقي من أهالي دماج. ونقرأ فيما يلي نص البيان: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فانطلاقا من قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، فإننا نضع للجنة الوساطة الموقرة حفظهم الله ما يلي: 1- إيقاف الحرب ورفع الحوثيين عنا وفك الحصار وتبادل الجثمين. 2- جعل مدة 4 أيام بلياليها نتمكن فيها من تجهيز أمورنا للخروج من دماج أنا ومن أراد من طلابي إلى محافظة الحديدة، ونخرج بأشيائنا آمنين ويكون ذلك بضمانة اللجنة والتكرم بإرسال مروحية لنقلي برفقة لجنة الوساطة، وتتولى الدولة كافة تكاليف نقل الطلاب والمدرسين وأثاثهم وأدواتهم وتوفير وسائل النقل الكبير إلى حيث يستقر الشيخ يحيى بن علي الحجوري وطلابه مع عوائلهم وجميع شؤونهم وأسلحتهم بمختلف أنواعها. 3- نريد ضمانة من الحوثي معامدة من الوسطاء ومن الرئيس حفظه الله أننا حيث استقررنا أنا وإخواني لا يلحقنا ولا يلحق من بقي من أهل البلاد في دماج من الحوثي أذى، ولدار الحديث بدماج الاستمرار. 4- أن نعوض بما تراه اللجنة والدولة وفقها الله لبناء بعض المساجد والبيوت والآبار والعيادات الطبية. 5- التعويض العادل عن خسائر الحرب في الممتلكات والمنازل واعتبار شهداء دماج محسوبين على الدولة ورعاية وعلاج جميع الجرحى خلال الربع الأول من هذا العام. ده تقرير الشيخ يحيى الحجوري، أو دي شروطه في الوثيقة التي وقعت بالأمس. شفنا، أبدأ سؤالي معك ردود فعل غاضبة على هذه الاتفاقية، لكن البعض قال إنها كانت ضرورية بسبب تخاذل الدولة اليمنية كما قدمنا في حلقات سابقة عن حماية المدنيين في دماج. كيف تقيم هذه الاتفاقية وبنودها التي استمعت إليها الآن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر كان متوقعا يا أستاذ محمد، يعني أنا كنت أتوقع هذا الأمر تماما. حينما نقول بسبب التخاذل، أصاب أن نقول بسبب استمرار التخاذل من المجتمع العربي أولا ثم من المجتمع الدولي ثانيا. ولا يجب علينا أن نلوم المجتمع الدولي على الإطلاق، وقد رفعنا الملام عن المجتمع العربي، فالدول العربية لم تقم بواجبها على الإطلاق بالنسبة لمشكلة دماج، فضلا عن أن الجامعة العربية كانت سلبية للغاية، بل لم نرى لها ريحا على الإطلاق في قضية دماج. الأمر الثالث أننا يعني ولعايز المشاهدين يركزوا معي جدا في هذه، أننا كنا لابد وأن نفهم أن اللعبة أمريكية إيرانية حوثية، وبعلم الرئيس اليمني بمعنى
او قل بضغوط عليه.
لا 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 بعلم الرئيس اليمني. شتان ما بين بضغوط وبعلم. بضغوط الرجل الشريف لا يقبل الضيم على الاطلاق. الرجل الشريف لو كنت باحترامي مجبر على هذا الامر وعلى اذلالي واهانتي وعلى جعلي اشبه بصورة تشبه رئيسا للجمهورية حيث لا رئاسة ولا مؤسسات ولا احترام لكيان الدولة على الاطلاق، لا اشرف لي اكون في بيتي ولا اتحمل هذه الدماء بين يدي رب الارض والسماء. اذا القضية بعلم الرئيس اليمني بمعنى
وبالتالي هو اللي ترك الدماء دي تسيل حتى يجبر السلفيين على الخضوع لشروط الحوثي التي هي شروط الدول الاخرى الصليبية والايرانية.
ده اللي بستدرك حديثي اليها. بمعنى انت تعلم عشان يعني بلا مجال للريب على الاطلاق ولا للغموض ان المنطقة الخليج انما تعاني حربا باردة من الامريكيين الان. بمعنى ان امريكا في حرب باردة مع الخليج العربي حتى وان كانت هناك صفقات سلاح او ما شابه ذلك. ولذلك قلنا ان امريكا تقوم بتربية المنطقة في الخليج باسره، قربت ايران، رفعت الحظر عن بنوك، عن هيئات، عن مؤسسات، ثم قامت بتسوية ملف في ايران النووي، وفي ذلك تقارب رهيب مع الكيان الايراني مع تغيير المعادلة،
واعلنت بكل وقاحة دعمها للمالكي
في العراق في هذه
يعني
مع تغيير المعادلة في ارض العراق.
اذا كل ما هو سني اصبح عدوا للصليبية كما هو عدو للصليبية.
لماذا؟ لنقطتين. الاولى لان السنة يحيون فريضة الجهاد ولا يميتونها على الاطلاق. اما الروافض فلا جهاد عندهم الا بشروط معروفة والتي لا توجد على الاطلاق في عصرنا
لما يخرج الدجال.
تمام. النقطة الثانية ان السعودية وان الامارات وان الكويت بالوقفة المعينة مع مصر كانت مرفوضة تماما عند الكيان الامريكي،
فبالتالي مال الى ايران،
فبالتالي مال ليعاقب المنطقة باسرها. لان امريكا اذني امريكا يا استاذ محمد كانت تريد ضرب عصفورين بحجر كما يقال في المثل، بمعنى انا كانت تريد ضرب النظام هناك في سوريا مقابل البلبلة والارباك والدمار المصري. في هذه الحالة يتجه القرن الامريكي الى منطقة الخليج العربي والقضية معلومة جدا، ولذلك جاء العقاب ببشاعة في العراق. يا رجل يدعمون الطائفي، يدعمون الاجرام، يدعمون القتلة، ويقفون ضد المتظاهرين السلميين المهمشين المبعدين، اضافة الى تحريك الورقة الحوثية من قبل امريكا وانها الراعية لها. ولذلك فان
كل هذا لتضغط على السعودي.
احسن.
طيب شيخنا هاخد بس فضيله الشيخ خالد الوصابي من علماء اليمن. شيخ خالد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله محمد وحيا الدكتور محمد.
حياك الله يا فضيله
الشيخ. حياك الله. حدثنا شيخ عن ظروف الوثيقه الاخيره التي تقضي بخروج الطلاب من دماج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا لنا الدين. اما بعد، هذه الوثيقه التي قراتها ومن اول كلمه فيها تبين لي ان الذي كتبها ليس الشيخ يحيى الحجوري، وانما الظاهر لانها مملة عليه ومفروضه حتى بجملها وحروفها، لان بيانها صدر اولا والفتنه اشد من القتل، وانا ما ادري ما المقصود بالفتنه اشد من القتل. هل السلفيون بخروجهم من دمائي سيبتربون الشركة وكانوا واقعون فيه، وما هو الشيء الذي سيحصل؟ لأن الفتنة في العائل المرد الشرك، أن الحوثي سيرتفع عن شركه وخرافته. من هو الذي كان واقعا في الشرك وما هو القتل؟ هذا يدل على أن الوثيقة مختلة في بيانها وحروفها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني،
هذا شيخنا بعد إذنك يعني شيخ خالد، شيخ خالد عفوا على المقاطعة بس عشان تصل الفكرة للمشاهدين. شيخ خالد بعد إذنك، يعني انت تقول مختلقة، هل هي مختلقة اصلا ام انها امليت على الشيخ يحيى؟ ده السؤال.
لا انا اقصد انها مختلة حيث امليت عليه املاء.
طيب اذا يا شيخنا بعد اذنك، اذا امليت عليه كتب هو، اذا هناك بالنهاية موافقة على ما جاء فيها، فلا يعذر الرجل بهذا.
نعم اي نعم، انها ضغطت عليه او امليت عليه الان ولم يوافق عليه، مما يدل على ان بدايتها بهذه الايه دليل غير واضح، لان الاستدلال بالايه في غير محله تماما. وهذا يعرفه اهل العلم، والدكتور محمد عندك هو خبير بهذا يعرف هذا الموضوع. يعني كيف وجه الاستدلال بالايه يدل على خلل فيه.
نعم.
الامر الثاني، رئيس الجمهوريه كان وسيطا في البدايه، ثم انتقل من الوسيط الى الوكيل، وانا كتبت مقالا في المواقع الاجتماعيه قلت فهذا الشيخ يحيى الحجوري قد وكل وفوض الامر الى رئيس الجمهوريه، فرئيس الجمهوريه ان معتقها وان مبطها، فاتضح لنا ان رئيس الجمهوريه ليس معتقا لدناج وانما هو مبط لدناج، وانما هو ادى مهمه كبيره وهدفا اساسيا كان يبحث القوت عنه من زمان. فقد كان هذا الشرط من بداية الأمر التوقف التمرد الحوثي على الرئيس السابق أن يمدع وأن يرفع مركز أهل السنة من دناج، فرفض الرئيس السابق هذا الطلب الذي طلبه الحوثي. وأنا أشكر له هذا الموقف للرئيس السابق في عدم تلبية طلب الحوثيين، لكننا وجدنا الرئيس اللاحق يبدع لهم ما يريدون برفع المركز من دناج. هذا الأمر الثاني.
أتوقف عند هذا أتوقف شيخ خالد، يعني أريد تسمعني بس عشان يبقى في حوار بيني وبينك. أنت تقول برفع المركز من دماج، غير واضح في بنود الوثيقة هل المركز العلمي باقي أم لا. يعني أنا عندي هنا في الوثيقة يعني الذي هي بموافقة الشيخ يحيى الحجوري بيقول أنه المركز يكون موجود، هل هذا يعني سيتم تنفيذه أم سيتم نقله؟
لا، يعني بقايا المركز اذا اردنا المركز كاحجار ومبنى، ما الفائده من وجود الاحجار والمبنى بدون ان يوجد فيه علماء وطلبه علم؟ الان لابد ان يحدد لنا من هو المطلوب بالخروج من مركز دناج، من الذي لا يخرج؟ الان القضيه غامضه، هل هناك شخص محدد المطلوب ليخرج من دناج ام لا؟ هل الحرب على اشخاص معينين الخروج ام لا؟ اذا اردنا لمركز ان يبقى المركز احجارا واشجارا، ما الفائده من بقائه بهذه الصوره؟ ان هذه حيله وان هذا بيان مطاط لا قيمه له ولا فائده منه، لاننا لا ندري من هو المطالب بالخروج من دناج ومن هو الذي ليس مطالب. هل اهل اب وتعز وصنعاء وعمران يجب عليهم الخروج من دناج ويبقى اهل دناج فقط يتعلمون العلم كما لديهم، وما فائده العلم او المركز يبقى لاهل منطقه محصوره؟ يعني اهل البلد هم الذين يتعلمون فقط، هذا الذي اريده وهو الذي اعنيه.
طيب ما هي احوال اهل دماج الان شيخ خالد؟ احوال اهل دماج
بالنسبه لماذا اهل دماج الان يتالمون عالم شديد، لانه بخروج المركز من عندهم سيتولى الحوثي ويسيطر على البلاد. هل سيبقى الجيش حاميا لاهل دماج؟ فاذا كان يقدر الجيش على حمايه اهل دماج المواطنين، فلماذا لا يحمي المركز من قبل؟ يعني ما هو هل خلق الله له قدرة لحماية أهل دناج السنيين الموجودين في المنطقة ويقدرون على فرض بقاء المركز هناك من العارضة تقدم؟ فلماذا كانوا عاجزين قبل ذلك عن حماية المركز وكانوا لا يستطيعون دفع عدوان الحوثي؟ هذا يدل على أن أهل دناج مستهدفون وسيسيطر على المساجد وسيفجرون كما فجر مسجد الكتاب، وبعد ذلك يصبح على السنة في دناج وغيرها مهمشين لا قيمة لهم هناك.
نعم. طيب شيخ خالد، بعض المصادر نقلت عن الرئيس اليمني قوله انه غير مستطيع مواجهة قوات الحوثي، هل ترى ان هذا صحيح نظرا للدعم الامريكي الدعم الايراني للحوثي؟
طيب اذا كان ليس مقادرا على مواجهة الحوثي الان في صعبة، فلماذا طلب من الشيخ يحيى ان ينتقل الى الحديده؟ فاذا انتقل الشيخ يحيى الى الحديده وهاجمه الحوثيون في الحديده، هل سيستطيع رئيس الجمهوريه ان يدافع عنه في الحديده؟ فاذا كان لا يستطيع ان يدافع عنه في دناج فهو عاجز عن حمايته في الحديده وعاجز عن حمايته في صنعاء وعاجز عن حمايه اهل السنه، فمهما انتقل الشيخ يحيى من دناج الى الحديده فهو مستهدف من قبل الحوثيين، من الذي سيحميه؟ من الذي يفرض له الحماية في الحديدة؟ إذا ما دام أن أهل السنة هدف للحوثي لا عليهم إلا أن يثبتوا في أماكنهم، لأنهم إن انتقلوا من مكان إلى مكان آخر من يضمن لهم أنه سيرجع الحوثي؟ إذا لا فرق بين أن يبقى في دناج وبين أن ينتقل إلى الحديدة ما دام أن الأمر واحد وأن الحكومة عاجزة عن حمايته، فإن كانت قادرة على حمايته في الحديدة فلماذا لا تحميه في صعدة؟
هل تعتبر الوثيقه شيخ خالد انتصار ام هزيمه، نصر للسلفيين ام هزيمه لهم؟ تفضل.
انا اعتبرها بالنسبه للنظر الى سببها، اما ان يكون السبب الذي حصل ان السلفيين في دناج انتهى غذاؤهم وانتهى سلاحهم، وكان مفروض عليهم ان يقعوا في اسر الحوثي، لابد ان يبينوا لنا السبب. انا لا زلت الى الان ابحث عن السبب. هل الشيخ يحيى نفسه هو الذي طلب الخروج لانه قد انتهى السلاح عنده وانتهى الغذاء؟ لابد ان يصرح ويصالح الناس بذلك. ام ان رئيس الجمهوريه هو الذي فرض عليه الخروج مع بقاء الامكانيات في المواجهه وبقاء الغذاء موجود وبقاء السلاح موجود؟ هذه نقطه. فان كان الشق الاول من الحاله ان كانت انتهت التلبيه عنده وانتهى السلاح، فانا اعتبر ان الموافقه على الخروج نصف حيث لم يقعوا في اسر الحوثي. وان كان فرض عليهم الخروج فرضا واجبروا على الخروج ابزارا، فهذا لا شك انها ادعاءات خارجيه وان الحكومه تؤيد الحوثي وتدعمه، كما انها ضغطت على جبهه حرم فقالوا ووعدوا، قالوا لاخوه القائمين على جبهه حرم ان انتهيتم من جبهه حرم ارفعوها، فاذا رفعتموها سنرفع الحصار عند الناس. لكننا راينا الامر عكسيا، ارتفعت جبهه حرم ولكن لم يرفع الحصار عند الناس، رفع مركز دماج جمله وتفصيلا. هذه الوعود الكاذبه من لجنه الوساطه ومن الحكومه اليمنيه ومن الرئيس اليمني يعد وعودا كاذبه. فاذا كانت هناك جبهه حرم يعد ومن قبل الوساطه الرئاسيه ارفعوا نقطه حرم والحصار على الحوثي ونحن سنرفع الحصار عن دماج. فلما رفعت الجبهه في حرم لا وجدنا رفع الحصار عن دماج، بل راينا الامر عكسيا وهو انه رفع المركز راسا على عقب. اذا نحن لا نثق بلجنه الوساطه ولا نثق بضمانات الحكومه، بل ان الحوثي يهددنا الان في الرضمه. اريد ان انبه على شيء مهم جدا، منطقه الرضمه اليوم يتصلون بي ويقولون ان الحوثي يخترق الخنادق ويتمركز على رؤوس الجبال، وهذه في محافظه اب. سينفجر الوضع عندنا في محافظه اب. امس انفجر الوضع في محافظه بنار وقتل اكثر من 7 اناس، وقبل امس انفجر في محافظه سعيد وقتل 2، وهكذا الحوثي الان يريد الانقلاب على صنعاء. غدا الاحتفال بعيد المولد، ولكن ليس احتفالا بمولد النبي ولا التعجب بذلك، وانما هو الاحتفال بالانقلاب على صنعاء، لانهم يريدون الانقلاب على مدينه
صنعاء. عفوا على المقاطعة، يعني كنت معنا عبر الهاتف من علماء اليمن. السؤال نفس السؤال اللي سألته، يعني البعض يقول ان صمود السلفيين في دماج 3 اشهر في وجه ميليشيا الحوثي وهي جيش منظم ولا هذه القوة وهذا الدعم الدولي والايراني، يعد هذا انتصارا، الوثيقة تعد انتصارا. بوجهة نظرك هل ترى انتصارا ام انتكاسة؟
لا، انا لا استطيع ان اقول انها انتصارا ولا استطيع ان احددها بانها انتكاسة على الاطلاق، لكن دعني يعني اصوب الامر. انا منذ فترة قلت لا بد وان تقع صعدة في ايدي الحوثيين، وسيكون هناك اتفاق لاعطاء صعدة للحوثيين. اضف الى ذلك بان المطامع الحوثية لم تتوقف عند هذا الحد على الاطلاق، بل هي ليس لها سقف، بل ستمتد الى صنعاء، والتاريخ سيثبت لنا ذلك، ونحن سنجلس على هذه الطاولة ان جعل الله لنا عمرا ونتكلم في ذلك. لكن دعني اقول كلمة في غاية الاهمية. سيبكي اخشى من ذلك، اخشى من ذلك، سيبكي اهل اليمن على بعض المواقف للرئيس السابق عنها بالنسبة للرئيس اللاحق. بمعنى ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح رغم ما عنده من فساد ومن انهيار اخلاقي الى اخر هذه الامور، الا انه استطاع على الاقل ان يقف وقفة امام الحوثيين وان يمنع مدهم قدر الاستطاعة. وان يقف لهم بالمرصاد ايضا اقول قدر الاستطاعة. اما الرئيس الحالي فنرى صفقات تحدث من تحت الطاولة بينه وبين الامريكيين وبين الايرانيين في غفلة من قيادات العالم العربي الذين سيدفعون الفاتورة غالية في الايام القادمة. دعني يا استاذ محمد اقول كلمة في غاية الاهمية، كانت فرصة عظيمة امام هذا الرئيس اليمني، امام هذا الرئيس اليمني حينما رأى الصمود من اهل القبائل، حينما رأى الصمود من اهل السنة. دعني لا اختزل المسألة واقول بين السلفيين وبين الحوثيين، لا هي ليست بين السلفيين، احسنت الله يبارك فيك،
اليمن كله يعني
احسنت، ولكن هي مطامع حوثية في الارض اليمنية تريد ان تستقل بارض اولا، ثم بعد ذلك تجيش جيشا قويا، ثم بعد ذلك تسيطر على موارد اليمن ومقدراتها في هذه. لذلك دعني اقول كلمة في غاية الاهمية، كان من المفترض في هذا الرجل لو كان عسكريا بحق اللي هو رئيس اليمني ونظر الى هذه القوة
غير الهيمة على الإطلاق من قبل السلفيين ومن قبل القبائل التي وقفت في وجه هذا الزحف الحوثي وفي وجه هذه يعني الكيانات الحوثية التي دعمت بكل أنواع السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف وصمدوا أمامه، بل وحققوا إنجازا رهيبا، بل كانت لهم الغلبة في معظم الأحيان، هي كر وفر وجولة وجولة، لكن معظم الأحيان كان الأمر لصالحهم. كان من المفترض في حق هذا الرئيس الضعيف أن يقف بجوارهم لتطهير أرضه ولتطهير بلده إن كانت فيه وطنية. أنا طبعا لا أمنع الوطنية ولا أمحيها عنه على الإطلاق ولا أملك ذلك، لكن أقول إن الرئيس الوطني يستثمر مثل هذه الأمور ويتفق مع الكيان الوكيان مؤسساته ثم مع دولته بالكلية ثم مع هؤلاء الذين هم على الحق ليقف أمام هؤلاء. هذه الوقفة لم تتح لعلي عبد الله صالح، بمعنى أن القبائل وأن التماسك هذا وأن تماسك الطلاب ضد الحوثيين لم يكن بهذه الصورة الشجاعة في عهد علي عبد الله صالح. كان على هذا الرجل أن يستثمر هذه وأن يتحد بكيان الدولة المؤسساتي وبالكيان الشعبي بالإضافة إلى هؤلاء المجاهدين المقاتلين وأن يزحف إلى الحوثيين لإعطائهم درسا ولتطهير المنطقة من شرهم وبلهم،
ليكون هو ورقة ضغط وليس مضغوط عليه.
هذه الأولى. الثانية، ستدفع السعودية، وهذه على مسؤوليتي وليس على مسؤولية خنا، ستدفع المملكة العربية السعودية الحبيبة ثمنا عظيما وسيتعدى الأمر وتتعدى الفاتورة السعودية إلى غيرها من دول الخليج من جراء هذا الصمت. وأنا أقول كلمة يا رجل، يعني إيران وحدها تحرك أوراقها في العراق، تحرك أوراقها في لبنان، تحرك أوراقها في سوريا، تحركها في اليمن، تحركها في كل هذه الأقطار وفي البحرين، ونجد المملكة العربية السعودية عاجزة حتى مع احترامي عن أن تحرك ورقة لحماية حدودها مع هؤلاء المجرمين الإرهابيين الدمويين. ثانيا، أين دول الخليج التي أعطاها الله الأموال وأعطاها العقار وأعطاها الأطيان وأعطاها البنيان وأعطاها الذهب وأعطاها الفضة حتى أنها تقف بجوار الغرب في باب المساعدات؟ هل ساعدوا أنفسهم وحركوا أوراقهم واستثمروا أموالهم تقوية الكيان اليمني، تقوية كيانات القبائل، تقوية الجيش الشعبي اليمني، تقوية الرئيس اليمني في مواجهة هؤلاء؟ لماذا إيران تستطيع السيطرة على العقل الأمريكي الآن ثم بالتفاوض مع الحوثيين لاتهام اليمن كدولة، وتعجز المملكة العربية السعودية بما لها من تحالف مع الغرب وكذا بالنسبة لدول الخليج قاطبة والذين سيدفعون ضريبة أو فاتورة عظيمة في الأيام القادمة عن محترام عن أن يفعلوا مثل إيران في تكوين أوراق فضلا عن التحريك بالأموال فضلا عن شراء السلاح لهؤلاء المساكين، لأنه ربما فعلا نفدت ذخيرتهم، ربما فعلا لم يعد عندهم من السلاح شيء، ربما فعلا وجدوا الخذلان من المنطقة العربية فضلا عن الخذلان من رئيس الدولة. أضف إلى ذلك أن العالم بأسره يشاهد ولا يفعل شيئا، وعلى رأس هؤلاء المجلس الأمن والأمم المتحدة وهذه الميتة والمسمى بجمعة الدول العربية.
طيب، معنا الأستاذ عبد الفتاح البتول الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ عبد الفتاح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأستاذ محمد، حيا الله الشيخ محمد الزعبي، وجزاكم الله خيرا.
حياك الله.
حياكم الله. هل وردتكم أنباء عن ما جرى اليوم؟ يعني قيل أن الطلاب السلفيين بدأوا بحزم أمتعتهم لمغادرة دماج، فيما وردت أنباء عن كسر الحوثي للهدنة وقصفه لدماج. هل لديك أخبار عن مستجدات اليوم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمستجدات اليوم، لا يعني الأمور هادئة في دماج على الناحية العسكرية، ولكن هناك توجس وتخوف كبير. الناس مستعدين للخروج من دماج، ولكنهم لا يعرفون على أي أساس يخرجون وكيف يخرجون وما هي الضمانات التي تأمنهم من الخروج. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الحوثي لا يؤمن جانبه، فإنه قد يغدر بهم، وخاصة للشيخ الحجيري. ولذلك الأمور مضطربة في دماج اليوم اضطرابا كبيرا، رغم تهدئة الوضع العسكري، إلا أن الحصار ما زال مطلقا والأوضاع الإنسانية صعبة للغاية من حيث الغذاء والدواء وكل المستلزمات.
يعني
حاول
عفوا عن المقاطعة. هل أصبحت دماج فلسطين جديدة والحوثي يهودي جديد صهيوني محتل جديد ليخرج أهل دماج من 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 أرضهم وبلدهم وبيوتهم المسجلة بأسمائهم، يعني والذي رب فيه؟ يعني هل نحن أمام فلسطين مصغرة داخل اليمن؟
جدا جدا جدا. هذا الامر يذكرنا بتهجير الفلسطينيين في 48-67 وشعروا الناس وخلقه الحوثي. الحوثي اليوم يقوم بتهجير المسلمين من تهجير اهل السنة بتواطؤ مع الدولة وبالتواطؤ مع لجنة الوساطة وبسكوت غالبية كل الاحزاب والمنظمات وحتى المشايخ والقبائل لم يتحركوا في هذه القضية. اين القبائل؟ اين بيت الاحمر؟ اين اللواء المسلم؟ اين حزب الاصلاح الاسلامي السني؟ اين الذين كانوا يتحدثون على انهم سوف يدافعون عن دماج وعن اهل السنة؟ انهم خذلوا اهل دماج. ولذلك اهل دماج الان في حالة مثلا يريدون ان يخرجوا، لكن كيف يخرجوا؟ يريدون انهم برأيي فقد يعني حققوا انتصارا بعد هذا الصمود الاسطوري، صابروا وصابروا ورابطوا، وهم عندما يخرجون يخرجون منتصرين. وانما الهزيمة على الاخرين، على بقية اهل السنة في اليمن، على السلفيين والاخوان وكل المكونات السنية في اليمن التي الى الان لم تحرك ساكنا ولم تتدخل، ولم يعني الجيرانيين والشيعة يتعرفون في كل اتجاه، وهؤلاء حتى ما راجعوا رئيس الدولة الذي خذل الاخوة في دماج. الشيخ الحجيري فرض رئيس الدولة، ورئيس الدولة خذل الحجيري وخذل اهل السنة، خسر اهل السنة ولم يكسب البيتيين والشيعة.
على ذكر المشهد سجع فتاح، يعني على ذكر على ذكر الشيخ الحجوري، يعني كيف تقيم الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبله؟
يا اخي الوثيقة سواء كتبها الحجوري او امليت عليه، الامر كان على النحو التالي. الرئيس عبر لجنة الوساطة ابلغه انه لا يستطيع الدفاع عنه ولا حمايته ولا الوقوف ضد الفيديين، فعليه اما ان يتحمل نتائج بقائه وطلابه، اي ان الحوثيين يجتاحون دماج ويقتلون من يقتلون ويأسرون من يأسرون، او ان يخرج بنفسه وبطلابه. فهو رأى اخف الضررين بعد ان وجد ان رئيس الجمهورية خذله، وبعد ان رأى ان الاخرين سكتوا ووقفوا مكتوفي الايدي. ان هذه ان ما يحدث هو وصمة عار في جبين كل اليمنيين، بل في جبين كل العرب والمسلمين. وأنا أحيي الشيخ الزعبي كلامه وأتفق معه 100%، لنحمل الدول العربية بما فيها وبمقدمتها السعودية التي سوف تندم وسوف تجد نفسها أنها خسرت ولم تكسب في هذه المحاولة التكتيكية التي تريد أن تتماهى مع المشروع الغربي الايراني. ان الرئيس عبد الرب منصور هادي ابلغ الحجيري ان هناك مؤامره دوليه وان هناك رغبه باستئصال مركز دماج، ولذلك اصبح هذا الرئيس مجرد وسيط، مجرد ناقل، لا يستطيع ان يتخذ موقف ويشعر انه نجح في اخماد نار الفتنه لإطفاء القتال، ولكنه أحيى الفتنة من جديد وسوف تتجدد في كل مكان.
والحوثيون على ذكر التجدد،
على
ذكر تجدد الفتنة، ماذا بعد توقيع الوثيقة؟ هل تعتقد الهدوء سيسود صعبة، أم أن ميليشيا الحوثي ستتحرش بمناطق أخرى وتسعى للسيطرة عليها؟
نعم نعم، بعد إغلاق مركز دماج أصبحت صعدة كاملة لدى الحوثيين، كان دماج خارج عن سيطرتهم الآن أصبحت. أما بالنسبة لبقية المناطق فالحوثيين يشعلوها حروبا في كل مكان، هناك حروب في أرحب، مواجهات في أرحب، هناك مواجهات في الجوف، هناك جبهة حاشد مشتعلة يمكن أن تندلع فيها المواجهات في أكثر من في أي وقت، هناك مواجهات مرتقبة في الرغمة بين أهل السنة والحوثيين الشيعة، هناك مواجهات قد تحدث خلال اليومين القادمين في صنعاء. وأنا هنا بهذه المناسبة أحذر الجميع بأن الاحتفال بعيد المولد كما يدعون إنما هو غطاء لعمل سياسي كبير وعمل استخباراتي وعمل لوجستي. يحاول الحوثيون عمل جريمة لإسقاط صنعاء ولإدخال الأسلحة وتفتيتها في صنعاء، الأوضاع في تنعام الفهدة لهم أن اللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية تحذر من إطلاق الألعاب النارية، بينما الفوثيون يكدسون الأسلحة بمختلف أنواعها. فأصبحت المشكلة لم تعد قضية دماج ولم تقض قضية السلفيين، بل أصبحت قضية اليمن بأكملها وقضية المنطقة.
شكرا للسيد عبد الفتاح البتول الكاتب الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف. عفوا المقاطعة، نخرج إلى فاصل. شيخنا، البعض انتقد الشيخ الحجوري ورئيس مركز دماج بموافقته على الوثيقة التي تقضي بخروج السلفيين من دماج، تصفه أيضا بالجامي وأنه دفع ثمن إطاعة ولي الأمر كما يقولون. كيف تقيم الموقف الشرعي من موافقته على هذه الوثيقة؟ لكن بعد الفاصل نستمع إلى إجابة شيخنا الكريم. جدد الى حضراتكم تحيه مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. هذه الحلقه من برنامجكم استوديو صفا، واسمحوا لي باسمائكم جميعا ان اجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيله الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الاسلامي العالم الازهري الكبير. نجد لك حياك.
اهلا بالاعلام الكبير، حياك الله.
كان سؤالي الموقف الشرعي من الوثيقه التي وقع عليها الشيخ يحيى الحجوري.
دعني اتمهل في الاجابه يا استاذ محمد.
تفضل.
العلماء قالوا الحكيم هو رجل يقول قولا ما في وقت ما على نحو ما. هذا الرجل لا نعرف على الإطلاق ما الذي يحوطه من معطيات. عشان أسقط حكم على الرجل أنا لابد أتعرف على كل ما يدور ويجول بذهن الرجل وما عرض عليه. أولا، نحن لا نعلم على الإطلاق ما هي التهديدات التي أعطيت للرجل في حال لم ينفذ ذلك، هذه واحدة. النقطة الثانية، لا نعرف على الإطلاق هل الرجل معه من المؤن والعدد والعدة والعتاد والسلاح ما يكفيه لقتال الحوثيين أم لا. النقطة الثالثة، هل الرجل أعين من قبل هذا الحاكم الضعيف وأعين من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي أم لا؟ طيب هذه القضية.
والسؤال فتح البتول عفوا المقطع، قال إن الرئيس قال له لن أجي حمايتك. أنا رفعت يدي عنك.
حتى الرئيس ما استحي حماية.
واجي بس الحوثيين براحتك.
هو لا يستحي حماية نفسه. فضلا عن أن الجامعة العربية حتى لم تقف معه كوقفة معنوية على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن المجتمع الدولي أو الدولي لم يعني يستنكر ما يحدث في دماج ولم يقف وقفة أمام الحوثيين الدمويين على الإطلاق. هذه إضافات ومعطيات. إذن الرجل في وضع، أنا عن نفسي محمد الزغبي أقول لنفسي إذا جيت أتكلم عنه أقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فأنا ما أعرفش الرجل، ربما الرجل عليه تهديدات لا يعلمها إلا الله، ربما الرجل ما عادش معه طلقات على الإطلاق ولا يحمل أي سلاح.
الناس يتوانى أن يغيثوا أنفسهم طعاما وسلاحا.
ربما الرجل لا يمتلك أي أموال يدير بها المعركة مستقبلا على الإطلاق. ربما الرجل مع احترامي شايف أنه يحصل إبادة لأهل السنة في المنطقة
ودماء تسيل وهنا الدماء مقدمة على أي شيء.
وإحنا كأهل نعلم ليس كل ما يعلم يقال، نعلم هذا الباب ليس كل ما فيما صنفه الإمام البخاري رحمة الله عليه. ولذلك أنا مش عايز أخون، لأن هذا مما يعني يجعل البهجة والسرور يدخلان في قلب الرافض. احنا ما ناكل في بعض وقول اصل ده خاين، ده عمل، ده خذل الى اخر
جاني ده وخطر الامر
ده، او اعمى في بعض فتتنا بعض. وهذا ما يريده الحوثيون، بل هذا ما يريده الايرانيون، هذا ما يريده اعداء الامة بالاجماع. لكن علي ان اتريث وان اعلم الحقيقة. خلاصة
يبقى اذا ترى شيخنا انك لابد ان تستمع من الشيخ يحيى الحجوري اولا لكي تصدر حكما شرعيا.
هذه مهمة جدا. وانا فلعمت ذلك من خلال العلم الشرعي.
على فز الفتوى لابد من مناسبتها وظروفها وزمانها.
ومعرفة حال المستفتي نفسه. ولابد ان اعلم الامور المحيطة به. عشان استطيع ان اسقط فتواي على ارض الواقع. يعني انا ممكن افتي يا استاذ محمد في شيء مع احترامي. الواقع في جانب وفتواي في جانب اخر تماما. خلاصة المسألة. دعني اقول لك. هذه الوثيقة نعم فيها مهانة، هذه الوثيقة نعم فيها ذل، هذه الوثيقة فيها ظلم إلى آخر هذه الأمور. لكن دعني أقول ليس العار على هذا الشيخ على الإطلاق، بل إن العار كل العار على الذي يملك المقاليد بالنسبة لأمور البلاد ويتبرأ المكانة ويظهر الضعف والذل والمهانة. أنا أقول له والله الذي لا إله له، أنا أنصحك نصيحة لله من باب ما عند البخاري ومسلم، الدين النصيحة من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقول أنصحك أن تترك المكان لقائد قوي يمتلك قبضة من حديد وقبضة من حرير. قبضة من حديد على أولئك الدمويين والإرهابيين، وقبضة من حرير للنافعين والطيبين اليمنيين. ثانيا لا نعول على رؤساء القبائل مع احترام الذين جاء ذكرهم يعني وأنهم خذلوا إلى آخر هذه الأمور، لا نعول. أنت تعلم أن الشعب اليمني يعيش رغم أنه شعب يعني له حضارة عريقة وذكر في كتاب رب الأرباب إلى آخر هذه الأمور، إلا أنه يعاني الآن كما تعاني مصر وكما تعاني دول كثير، يعاني من فقر مدقع، يعاني من غياب مع احترام المؤسسات، يعاني من أشياء كثيرة جدا، والفقر والجوع بالإضافة إلى الجهل هذه الأمور تتمخض عن خيانات، عن خيانات بمعنى مثلا إيران يعني ما احترمت تقوم بدفع أو بتدفق لمجموعة كبيرة جدا من الأموال تصل إلى ناس معينين، أنا بتمشي أي حد على الإطلاق، ما احترم اسكت بس، مطلوب منك السكوت وانت مطلوب منك الصمت يا أخي. بل حتى في المراكز القيادية، أنت تعلم أن اليمن مصنفة في الدول اللي هي أعلى فساد في العالم، أعلى فساد في العالم. زي العراق، العراق دي أفسد دولة في العالم من يوم ما حكمها الشيعة الرافضي. كذلك هناك باحترامي تدخل هذه الخيانات، ولذلك الضعيف هذا من يقف معه إذا كان العلماء قد تخلوا عنه. أنا بقول العلماء ما بدأتش بدول
العالم. خلاصة القول، ماذا تقول في موقف الشيخ يحيى الحجوري عشان بس
أبقى واضح؟ أنا لا أقول الرجل وأتقي الله فيه حتى يتسنى لي معرفة الحقيقة.
يعدنا هذا الأمر الى ان يعني نقول اليمن، العراق، لبنان، يعني هل تعتقد ان الدول السنية تخذل شعوبها في التصدي لهذا المشروع؟
هذه حقيقة. دعني ابدأها من الناحية الفردية وانتهي من الناحية الجماعية. يعني الشيخ مننا او الداعية او العالم لما يجي مع احترامي يحمل مثل هذا المشروع
رسالة
ويقف على هذا الثغر ويدعو ويواجه هذا الاجرام الى اخر هذه الامور، فانه يخذل من قيادته، من الرئيس بتاعه، يخذل من حكومته،
من مؤسسات
يخذل
الدينية
من مؤسسات
في الدولة
الدينية. بل ربما مع احترامي يجعلونه قربانا لاعداء الام. اما بالنسبة للكيان الاخر فانهم يقفون خلفه، يدعمونه بالاموال، يدعمونه كيف حتى رئاس تقف من خلفه اذا جرى له مكروه. فضلا عن ان قيادات المنطقة العربية السنية يتعاملون مع الاخرين من منطلق يعني سياسي، والبغي عندهم سياسيا لانهم لا يحيطون بالفهم الشرعي ولا عندهم ذلك. الاخرون يتعاملون من منطلق شرعي ويقفون على الفهم الشرعي الفاسد عندهم، ولذلك يتغلبون على هؤلاء البسطاء. اضف الى ذلك، اضف الى ذكر النقطة الاخيرة، ان المنطقة العربية يعبث بها، ولم تصر المنطقة العربية في وقت من الاوقات كما نحن فيه الان، بمعنى العراق انتزعت من القبضة السنية واعطيت للقبضة الشيعية، بل اكثر من ذلك التخطي الذي تم انها صارت ورقة ايرانية، يعني العراق ذات الحضارة الى اخر
قوة للدولة السعودية.
نعم بالضبط، هذه الحقيقة. النقطة الثانية، سوريا بنظام النصيري الموجود فيها والزخم الموجود من قبل حزب الله والزخم الموجود من قبل الميليشيات العراقية والزخم الموجود من قبل المتطوعين الشيعة من كل مكان والزخم الموجود من قبل الايرانيين، جعلوا التوازن ومن خلال الضغط الامريكي واللعبة الامريكية الروسية الصينية يعني في صف هذا المجرم الى اخر
يوم جربوا المجاهدين، اعتبروهم ارهابيين، من يدافع عن نفسه ودينه وارضه،
واوقعوا بينهم وزرعوا الفتنة بينهم حتى ينشغل المعارضون بالمعارضين، وفي النهاية هؤلاء اوغاد او هؤلاء كذا
سووا صورة الجهاد في افغانستان بعد خروجهم للروس
تماما
89.
اضف الى ذلك باحترام ورئيس البحرين، انا كنت مع مسؤول غير عربي كبير في يعني طلب زيارته وقعدتي وقعدت معاه، الاشيخ محمد جاب ضغوط خارجية من دول اوروبية ان احنا احتمال يعني نعترف بالثورة البحرينية مقابل يعني مطلوب منكم كذا يا اما نعمل كذا، فهمني شوف الامور على ازاي. ايران لعبت معه من خلال هذا على اساس يا دول الخليج لسه معنا اوراق، ده احنا نعترف بان دي ثورة، هندعم هؤلاء، هنخلي ايران تدخلهم سلاح الى اخر هذه الامور. وان سقطت البحرين سقطت الكويت قبل البحرين، وان سقطت البحرين وسقطت الكويت انت عندك حدود المملكة العربية السعودية الله يبارك فيك، جزء مع الحوثيين، جزء المنطقة الشرقية، الجزء مع العراقيين، شر ما بعده شر. ولذلك انا بقول للمنطقة العربية فوقوا يرحمكم الله، افيقوا يرحمكم الله، افيقوا اتركوا طيب. البطون والفروج.
ناخذ ردود الفعل، ابرز ردود الفعل مشاهدي الكرام على هذه الوثيقة وعلى تهجير اهلنا في دماج من بيوتهم ومن يعني زروعهم ومن مركزهم الذي يعد الأزهر الصغير كما أسميه منذ بدأ الحصار عليه منذ عامين أو أكثر فيما قدمناه على هذه الشاشة المباركة، برنامج اسمه فك الحصار عن هؤلاء. هؤلاء يعني تركوا هذا لمحتل غاصب وميليشيات هي كبني صهيون التي احتلت أرضنا
والعصابات اليهودية التي أتت بعد وعد بولفور 1917 من القرن الماضي. أول رد فعل الشيخ سرور الوادعي الناطق باسم السلفيين في دماج يقول تعليقا على مجرى: هناك دعم إيراني غربي لا محدود لتكوين الحوثيين بهدف تشكيل لتكوين الحوثي أو لتمكين الحوثيين بهدف تشكيل دويلة ذات سيادة في صعدة بهدف إيجاد منطقة في اليمن كجنوب لبنان وشرق السعودية تكون خالية من الوجود السني ذات ميناء بحري مستقل في ميدي. وأضاف إن الهدف الأساسي هو التوجه للاستيلاء على النفط في الجوف لصالح هذه الدويلة. وكشف الوادع عن ضغوطات خارجية كبيرة مورست ضد الحكومة اليمنية لتمرير هذا الطلب وبغطاء دبلوماسي كبير. قال مستشار الرئيس اليمني فارس الثقاف إن الحكومة ستعاقب أي جهة تخرق اتفاق الهدنة، مشيرا إلى جدية الطرفين في الالتزام بالتسوية التي توصلوا بها. ولعل الدكتور كمال البعداني الصحفي اليمني كتب في صفحته على الفيسبوك: رسالة الوداع من طلاب دماج إلى أرض دماج. وداعا يا أرض دماج، وداعا يا جبل البراقة، لن تسمع تلاوة القرآن بعد اليوم. وداعا يا بقية دار الحديث، فلن يبقى صدى لأحاديث رسول الله على جدرانك بعد اليوم. ويا أشجار دماج وبيوتها ومساجدها المعذرة، فما كنا نريد مفارقتكم. أيها العصفور المغرد فجرا في دماج، لا تستغرب إذا لم تسمع آذان الفجر وسمعت بدلا عنه الصرخة، فلا تستغرب فلم نعد موجودين هناك. وداعا يا من دفناهم بأيدينا في أرض دماج، لا تستغربوا إذا لم تسمعوا تسبيحنا ودعاءنا، فقد غادرناكم. وإذا لم نعد إليكم فسوف نلتقي معكم أمام القاضي العادل يوم القيامة، ثم نقتص من الذين قتلوكم وأخرجونا ومن ساعدهم في ذلك، والله المستعان على كل حال. يعني 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 كلام بتاع الدكتور بعداني ومن قبله، يعني الشيخ سرور، يعني شيء محزن. يعني هل ترى اننا امام اسرائيل مصغره في داخل اليمن؟
زي ما انت طرحتها الاخ الحبيب، طبعا نحن امام هذا السيناريو. بمعنى اخر، ان الحوثيين استفادوا من التجربه اللبنانيه. بمعنى اخر، ان ايران ساعدت يعني الرحم الحقيقي الذي اخرج حزب اللات والعزة اللي هو حركه امل الشعيب، ساعدتهم ومولتهم واعطتهم الاسلحه ورسمت لهم مع احترامي يعني خريطتهم المستقبليه ووضعت لهم الاهداف، فخرج من الرحم ما يقوم بهذه الاهداف كامله وهو حزب اللات والعز. كون دويله داخل الدوله، دعني اقول لم يصل الان دويله داخل الدوله، كون دوله كبيره داخل دويله صغيره. انا لا اتحدث عن عدد السكان لا، ولكن اتحدث عن القوه، فالقوه صارت في مدار هؤلاء واستطاعوا مع احترامي ان يهيمنوا على الدوله اللبنانيه. وليس القرار في لبنان على الإطلاق يعني ملكا للرئيس اللبناني، لكن القرار يمر من قبل هؤلاء، حتى في تعطيل الحكومات، حتى في قيام الحكومات، حتى في نزع الحكومات إلى آخر هذه الأمور. أضف إلى ذلك أنهم سيطروا على التواجد الأمني بداخل البلدة، أضف على ذلك أنهم يعني خرجوا من ذلك وكان طموحهم أكثر، فاستولوا على أراضي سورية ونبحوا فيها الرجال والنساء وكيف، ووصلوا إلى الحدود اللي حنوا على اليهوديين. لماذا؟ لأن هؤلاء يستمعون مع هؤلاء بمساعدة ويأخذون منهم الأسلحة لمقاومة السوريين السنة. أضف إلى ذلك أن الحوثيين مع احترامي من رسم للبنانيين الخريطة اللي هم الشيعة الروافض هو الذي رسمها للحوثيين، والتاريخ كما قلت لك يتكرر، ليس فيه جديد. ولذلك الحوثيون يقومون بنفس الأمر لكن بأبشع وبنوع أشد، أبشع وبنوع أشد،
يعني نفس الخطط، نفس
يعني حزب الله ما عملوش تهجير للسنة هناك ولا يجرؤون بالنسبة للبنان، لا هؤلاء يقومون بالتهجير. أضف إلى ذلك يقومون بالقتل العمد، هؤلاء يقومون بالقتل لكن هؤلاء يقومون أكثر. الأكثر من ذلك أن هؤلاء ينظرون مع احترامي إلى الناحية الجغرافية لاستثمارها كدولة قوية تمتلك موارد، فضلا عن الوجود المائي الذي يربطها بإيران لتسهيل العتاد الذي يأتي من إيران والأسلحة إلى آخر هذه الأمور، ويكون هناك مع احترام ما يشبه التعاون العسكري بين الفئتين. وهذا معلوم، والرجل ده اللي هو رئيس اليمن اعترف منذ شهرين بأنه يعني محترم مسكوا معدات كان جاية من أو أسلحة من إيران، من إيران تكفي لإبادة 40 مليون فرد
واليمن كلها كمان.
ودعني أقول بالنسبة اللي أنت قرأته هنا وبتقول يا أستاذ محمد إنهم ولا يطبقوه بنظام حاسم على الطرفين، أي حاسم؟ وهو يقول أنا لا أستطيع حمايتك.
نعم، هو ذكر ذلك عن الرئيس الياباني قال أنا لا أستطيع مواجهة الحوثي.
الرجل ده لو روح بيته يبقى أفضل والله.
طيب تواصلوا معنا مشاهدي الكرام عبر الهاتف التي ستجدونها على شاشة طباعة ضيفنا الكريم، والسؤال الأبرز في الحلقة: هل نحن أمام احتلال صهيوني وتهجير لأهلنا في دماج وبعض المناطق السنية لإخلائها لاحتلال صفوي شيعي اثنى عشري كما كان الاحتلال الصهيوني والعصابات الصهيونية في بداية القرن العشرين وحتى 48 ثم ما بعدها وتلاها من 67؟ أجيبونا يعني أفادكم الله عبر تواصلكم معنا. أيضاً هناك قيادي سلفي يكشف تفاصيل سيناريو الخروج من دماج والرعاه الحصريون له. قال القيادي السلفي بدماج إسماعيل الواجعي إن فيلم دماج الذي تم إعداده بجهود ودعم أجنبي انتهى اليوم عقب مغادرة ما يقارب 1500 أسرة من الأهالي وطلاب دماج منطقتهم. وأكد الواجعي في تصريح أن انتهاء الفيلم وكان تحت ضغوطات خارجية وقوى محلية وإقليمية. وأشار الواجعي إلى أن خروج ما بين 1350 إلى 1500 من غير القرى المجاورة لدماج يأتي استجابة منهم لطاعة ولي الأمر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وأشار إلى أن خروجهم بهذا الشكل حتما سيكون له آثار سلبية وأن الله سينظر المظلومين على حد قوله. وكشف الواجعي عن ضغوطات خارجية كبيرة مورست ضد الحكومة اليمنية لتمرير هذا الطلب وبغطاء دبلوماسي كبير جدا. واختتم الواجعي حديثه بالثناء على دار الحديث بدماج مشيرا بأن الدار يعتبر معهد خير وليس له مثيل على وجه الأرض، والتأكيد بأن دعوتهم السنية التي تتبع الكتاب والسنة تمثل الدين الصحيح، ومعروف عنها بأنها دعوة لا تميل إلى العنف، دعوة مسالمة، كما أنها لا تدعو للخروج عن الحكام، ومع ذلك يتم إنشاء كيانات مضادة لها داخل الدولة. يعني ربما الجميع متفقون مع رأيك. تفضل شكرا.
من منطلق ما سمعت منك الآن وفي هذا الاتفاق الدولي أو الأجنبي الذي تم مع هذا الرئيس وبموجبه تم هذا الفعل، أقول هذه خيانة عظمى. كيف تكون خيانة عظمى؟ أنت تعلم أن هذه المجموعة إنما هي مجموعة تقوم على الإرهاب والدموي، هذه واحدة. ثانيا أن انتماءها لا يمت بصلة إلى اليمن من قريب أو من بعيد، بل إن انتماءها الحقيقي إلى طهران. أضف إلى ذلك أن هؤلاء إنما يقاتلون من أجل الطائفية ولتنفيذ مخطط إيراني مجوسي وليس من مصلحة اليمنيين على الإطلاق. إذن حينما أمكن لهم من قاعدة معينة أو من أرض معينة إلى آخر هذه الأمور فتلك خيانة، لأني سلمتهم جزءا من الوطن يستقلون فيه ويتقون فيه لأخذ بقية الوطن، لأن طموحهم لم يتوقف ولن يتوقف عند هذا الحد، فتلكم خيانة عظمى والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثانية العز أرمي إليها أستاذ محمد ودي غاية في الأهمية أيضا، الإخوة طالبين أمان حتى يصلوا إلى أماكن أخرى إلى آخر هذه الأمور. حتى رغم أننا نوقن تماما أن الروافض لا عهد لهم ولا أمان لهم ولا إيمان عندهم ولا ثقة من ناحية التاريخ ومن ناحية الدين. تعالى بقى، من أدراني أن هؤلاء لن يستهدفوا بعد استقرارهم في مناطق أخرى؟ أنت تعلم أن النظام مش عارف الاسم عشر أن النظام الرافضي يقوم على الخيانة والتفجير واستهداف المخالف. وإن قرأنا تاريخهم رأينا ذلك يعني في البعيد والقريب من حيث الزمن. ولذلك أنا أخشى ما أخشى أنهم سيستهدفون هؤلاء بالقتل، وأنت تعلم أن اليمن لا دولة في هذه الأيام وأنها ليس فيها مؤسسات، من قتل قتل إلى آخر هذه الأمور، ولن يبكى عليه على الإطلاق. بل أخشى بعد ذلك أن تتم مؤامرة ثانية أجنبية كما تمت هذه بعد انسحاب هؤلاء، أن يطلق عليهم أنهم قاعدة وأنهم حملة سلاح ويستهدفون أيضا
إرهابيين.
بالضبط كده كإرهابيين. خلاصة المسألة أن الدول العربية إن لم تتحرك بسرعة جدا بلا استثناء بما فيها مصر
ولن تتحرك
بلا استثناء الكل سيدفع فاتورة امام شرذمة قليلة عددها في العالم كله ما بلغش 100 مليون. الغاصب
النار, النار المجوسية الحاقدة احرقت بغداد ولم نتحرك.
نعم.
تحرق الشام ودمشق ولم
وما تحركنا.
كانت تريد ان تحرق القاهرة والله مستعان.
لطف والله لطف. نعم. والله لطف.
معنا الاستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي اليمني. استاذ مختار السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله مساءك أخي محمد وضيفك الكريم وجميع المشاهدين الكرام.
أسعد الله مساءك بكل خير. يعني سؤالي الأبرز لضيوفي جميعهم عبر الهاتف, كيف تقيم الوثيقة التي تم توقيعها بخروج السلفيين من دماج؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الأمين. أولا الوثيقة التي تم التوافق عليها والتوقيع عليها جاءت بعد سلسلة من المعاناة الشديدة التي امتدت لأكثر من 3 أشهر. طبعا الجميع يعرف والمشاهدين الكرام يعرفون جيدا أنه خلال هذه 3 أشهر تم قصف دماج بأقوى الأسلحة الثقيلة بالدبابات بالكاتيوشا بالسلاح المعروف الذي يمتلكه الحوثي. وخلال هذه الفترة طبعا كان هناك حصار شديد على المنطقة, لا يأكل أي شيء, لا يأكل غذاء, لا يأكل الدواء, يعني كانت يعني المعركة غير متساوية. من يجدين في الطرف الآخر هم طلاب علم عزل ليسوا عسكر وليسوا متدربين, وفي الطرف الآخر يقف مجموعة ميليشيا مسلحة قطاع طرق معروفين أنهم قاتلوا الدولة طيلة 6 حروب وقاتلوا في أكثر من 15 جبهة خلال 10 سنوات هو تاريخ هذه الجماعة. طبعا الوثيقة هذه جاءت كمخرج لأهل السنة.
أستاذ مختار يبدو أننا فقد الاتصال بالأستاذ مختار الرحبي الصحفي اليمني, نتواصل معه لاحقا إن شاء الله في هذه الحلقة. يعني معلومة أضافها الأستاذ مختار وهي أن جماعة الحوثي فقط يعني تاريخها في اليمن كميليشيا وعصابات مسلحة 10 سنوات. هل بهذه السرعة تمتلك هذه القوة, تمتلك هذه الأوراق للضغط على الحكومة والدولة والجيش والأمن اليمني وعلى دول الجوار وغير ذلك؟
لا يعني شوف, من البلاهة ومن السفاهة ومن الحمق أن أعتقد ذلك. لكني دعني أقول لك أن زخما من خلفها كبير جدا من قبل القوات المجوسية. ودعني أقول إن أموالا تتدفق على هؤلاء بالليل والنهار. أكثر من ذلك أن العدة والعتاد يصلان إليها بالليل والنهار. وأنا أسأل الرئيس اليمني إذا كانت الحدود آمنة وإذا كان السلاح لا يدخل إلى هؤلاء على الإطلاق, فمن أين لهم بهذه المجنزرات والمصفحات والدبابات إلى آخر هذه الأمور؟ يا أخي دعني أكون درويشا وأقول إنها أسلحة أخذوها من جيش اليمن فيما سبق. من الذي يقوم على صيانتها وعلى إصلاحها وعلى تجديد قطع غيارها إذا ما انتهت هذه وإذا ما
دمرت؟ ولماذا لا يعيد الجيش اليمني معدات هذه الميليشيا وهذه العصابة؟
هذه النقطة. الجيش اليمني إذا كان قد فقد مثل هذه الأمور واستولت عليها هذه العصابة واستولت من السعودية أيضا على بعض هذه الأمور, لماذا تعجز دولة اليمن بقيادتها ومؤسساتها وجيشها الوطني عن استبداد هذه الأسلحة؟ بل عن احترامي عن دحض هذه المجموعة المريق. خلاصة المسألة دعني أقول إن لعبة تتم بأرض اليمن وإن خيانات كثيرة اخترقت أشخاصا كثيرين. دعني أكون واضح, أنا مش عايز أطلع الكلام بس أنا غصب عني بقول. دعني أقول إن الأموال الإيرانية تطال ضعاف الإيمان وإن الأموال الإيرانية تطال أصل البسطاء والدهيماء والرعاع الذين لهم صوت مسموع بسبب كثرة العدد والسلاح. أضف إلى ذلك أن رئيسا هشا ضعيفا لا يستطيع حماية نفسه ولا يستطيع حماية وطنه ولا يستطيع حماية المستضعفين الذين يقتلون, ودفعوا فاتورة كبيرة حوالي 300 من القتلى وأكثر من 800 جريح مع احترامي, وما استطاع أن يحميهم على الإطلاق لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أقول إن اليمن تعيش مرحلة اللا دولة وإن إيران تعبث فيها يمينا ويسارا أماما وخلفا, لكن من خلال أمريكا ومن خلال اليهود في غفلة من الأنظمة العربية, وبل دعني لا أقول في غفلة, في وقت نرى فيه الأنظمة العربية أشبه بالميتة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني هم يعرفون لكن لا يستطيعون من أمرهم شيئا. كما هو الرئيس اليمني يعرف المخطط لكنه ينفذ تعليمات الحوثي وإيران.
أنا أستبعد الناحية الدينية. لو أن الرجل أي قائد منهم لو أن القائد كان وطنيا دعه خلاص, أنا بعدت الناحية الدينية, كان وطنيا فقط والله العظيم ما تنازل الأمريكيين ولا تنازل اليهود على الإطلاق ولا أحنى ظهره ولا خان بلده. بس
طيب كيف نتعلم من هؤلاء أن نكون كتلة واحدة وحدة واحدة؟
تمام.
في النموذج السوري، في النموذج العراقي الذي فيه صحوات تقاتل بعضها بعضا، في النموذج اليمني كذلك.
دعني أجيب على شق السؤال، لأن البعض ممكن يقول لك إزاي الأستاذ محمد صبري يقول نتعلم من هؤلاء؟ نعم، الإنسان يتعلم من عدوه، لا بأس.
الرسول تعلم من يهودي،
لا مش أكثر من ذلك،
حينما قال إنكم تنددون.
لا لا أكثر من ذلك، لا لا لا, لا, لا أنا هأخذ أكثر من ذلك. تعال أستاذ محمد، الحديث رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة الجزم، والحديث في الصحيح اللي هو أنت عارف لما كان أبو هريرة حارسا لبيت المال ومسك الشيطان، وفي المرة الثالثة قال له إيه؟ قال اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح.
قال صدقك وهو كذوب.
صدقك، شوف على وزن فعول كذوب، هو أصلا كذاب.
كثير الكذب. يعني رسول صدق على كلام الشيطان.
اقرأ على فعلا آية الكرسي وكي. فتعلمنا من الشيطان أن نقرأ آية الكرسي على مثل
حتى يقين الله شره.
بالظاهر واحد. النقطة الثانية، يا أخي ربنا في القرآن ما ترك لنا حتى نسأل غيرنا. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم.
ولكن الله كان يضرب الأمثال حتى تتقرب إلى الأذهان.
هي هذا
هو المثل أمامنا، أمام هؤلاء. يعني شيعي إثنى عشري ينصر نصيري ملحد يؤمن بإمام عليه، وهم أعداء ويكفروا بعضهم بعضا.
شوف
بالك،
شوف عندي الحديث عند البخاري ومسلم، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. عند الحديث في البخاري ومسلم، مثل المؤمن في توادي مطرح ومتعاطف كمثل جسد الواحد، ولم يقل كمثل الجسدين أو الولد وأبيه أو الولد وأمه إلى آخره، لا جسد واحد إلى آخر أدلة كثيرة. طب أنا أعمى مش شايف أدلة القرآن، أنا أعمى ما عنديش دلالة صحيح السنة، طب أتعلم حتى من العدو، لو أتعلم من العدو قاعد يتحد مع احترام ويوحد الهدف. أهم شيء يا أستاذ محمد توحيد الهدف.
بالعكس، هو لم يتحدوا مع بعضهم كنصيرية وشيعة وإسماعيلية فقط تدريس، إنما لا ده اتحدوا حتى مع الصليبية والصهيونية الذين كانوا يقولون
بعد محمد. ده أبعد من ذلك. يعني شوف الاتحاد الأوروبي اهو محترم، عقائد مختلفة، شعارات مختلفة، جلود مختلفة، ارواح مختلفة، ورغم ذلك اتحد. تعال الدول بقى، دول يكفروا بعضهم بعض، ما فيش ولا طائفة اللي بتكفر الثاني، ورغم ذلك من اجل المصلحة اتحدوا جميعا
على السني.
تماما. واتحدوا مع اليهود، واتحدوا مع الامريكيين، واتحدوا مع الغرب. المهم انهم حددوا الهدف وهو السني، كيف نصوب السهم الى الغرب حتى يصيب القلب مباشرة. اما ونحن فلازلنا نفكر في البطن والفرجي والخلافي، وهذا قال لي وهذا ضربني وهذا كتم نظرية المؤامرة والتخوين الى اخر هذه الامور. عارف بسبب ايه؟ ان وسد الامر الى غير اهله. ما في قائد حقيقي في مكان قيادة، ما في امين حقيقي في مكان مؤتمن عليه، ما في رجل في مكانه الحقيقي في المجتمع العربي على الاطلاق. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاعرابي متى الساعة، قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ وفي رواية إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. الحديث في الإمام البخاري في الصحيح. اللي أنا عايز أقوله يا أستاذ محمد، إحنا وصلنا للزمن المقلوب. ممكن تلاقي لمؤاخذة الحرامي هو اللي ماسك الأمانة،
الرويبدة
اللي ماسك مكان القيادة نصاب وأفاك أو ضعيف أو جبان. خد الحديث ده معايا اللي بأتي بزخرفتي كمان من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، الحديث مطلوب صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. احنا في زمن الرويبضة.
الإعلام، احنا شايفين الإعلام بيدير المؤسسات،
ده بيدير المؤسسات، ده بيدير كل المؤسسات.
طب ايه الحل؟ يعني نعمل ايه
الحل من وجهة نظري؟ والله لا حل ولا عز ولا نصرة الا في العودة الى المنهج. يعني عشان اكون صريح، بمعنى علينا ان نعود الى ما امرنا به ربنا جل وعلا وما امرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي خليني ابلغ ومش فاهم خالص، انا عند القرآن اهو واعتصموا، قال بحبل الله مش بس اللي في مصر، جميعا شوف ولا تفرقوا. يعني كان ممكن اللفظة واعتصموا كافية، انما شوف ربنا بحبل الله جميعا بعدها ولا تفرقوا. النقطة الثانية مش هجيب لك بقى وتعاونوا على البر الى اخر هذه الامور. النقطة الثانية، لابد وان تكون هناك منظومة عربية اسلامية بقيادة موحدة، بقيادة موحدة، ولا اجتماعات دورية حتى تدرس مثل هذه الامور وتتشاور في كيفية معالجتها وازالتها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، لابد ان يكون هناك اصلاح مجددا في العلماء والامراء، في العلماء والأمراء. يعني أنا باجي الرئيس بقول لك إيه، أنا مش قادر أحميك، معلش الصلاة ده مؤامرة خارجية وكت وكت وكت، مؤامرة خارجية، أجي أسلم الأرض للحوثيين، أبى أسلمها في نفس الوقت للإيرانيين، أسلم جزء عزيز من اليمن إلى الإيرانيين المجوس، ما أنا بسلمه للحوثيين يعني بسلمه للمجوس، ما هم دول وكلاء المجوس، ها وكلاء المجوس بالداخل، يبقى دي خيانة.
طب أنا مش خيانة، إحنا عندنا 350 مليون عربي قربنا على 400 مليون، ليه ما نعملش جيش عربي 7-8 مليون؟
قوة
رد عربية،
ما دي اللي قلته،
قوة رد عربية. احنا بنجيب السعوديين والكويت والخليجيين بيجيبوا السلاح بيفضل في الكراتين بتاعته ما بيطلعش حتى عشان يشوفوه
يتفرجوا عليه،
واخد بالك؟ والصاد دي لانه ما فيش حاجه،
خد اكثر من دي. ممكن انسان عربي يتمنى، فقير مسكين، انه يسافر دوله عربيه لا يصل اليها الا بشكل انفس، وربما يموت ولا يستطيع، محتاج فيزا، فيزا. انما لو جه يهودي او الامريكي، مع احترامي من صاله كبار الزوار، ولا فيزا ولا اي شيء على الاطلاق. يا عم احنا اصلا مدمرين. اضف الى ذلك عشان بس ما اخرجش من نقطتي، انا بقول معالجه القيادات، الامه محتاجه قيادات حقيقيه ربانيه. اضف الى ذلك محتاجه علماء، والله لو صلح العلماء لصلح الامراء، بمعنى ان يكون هناك علماء من الربانيين على قبضه رجنواح، ولهم مجلس دولي من كافه الدول العربيه والاسلاميه، ولهم اجتماعات دوريه، ويستعملون امرهم ورقه ضغط على هذه الحكومات من باب التوجيه والنصح. لو تم ذلك لاستطعنا ان نعالج، لكن الشيخ ده فتوى والشيخ ده فتوى وركيت الى اخر هذه الامور.
طب اعود الى هذا، لاني عندي استاذ مختار عدا الي مره اخرى على ذكر الفيزا. انا متقدم من السعوديه بفيزا من 6 شهور، محتاج فيزا ادخل السعوديه، ولسه ما قابلني. يا ريت المسؤولين السعوديين يساعدونا ندخل السعوديه بس نزور بيت الله الحرام. معنا الاستاذ مختار الرحبي، الكاتب الصحفي اليمني. استاذ مختار، كنت سالتك عن تقييمك للوثيقه التي تم توقيعها وتقضي بخروج السلفيين.
نعم، وانا كنت تحدثت مسبقا عن ان الوثيقه هي جزء من حل يعني ارتضاه الاخوه في دناج بعد ان نفذ الطعام، بعد ان نفذت الاسلحه، بعد ان عاشوا فصولا من المعاناه لم يعش احد على وجه هذه الارض. حتى يعني بشار الاسد الذي يقتل اخوانه في سوريا لم يقم بهذه الاعمال، لم يقتلهم وهم محاصرون. يعني باختصار شديد ان الاتفاق هذا جاء كمخرج. الذين يتبقون اليوم على ان السلفيين خرجوا من دناج، اقول لهم جميعا ان الاخوه في دناج خرجوا بعد ان تقطعت فيهم السبل، بعد ان تخلى عنهم الصديق، بعد ان تخلى عنهم الصديق وغير الصديق، بعد ان تخلى عنهم القريب والبعيد، وكان هذا هو الحل من وجهه نظرهم. انا ساورد لك بعض ما دار اليوم بين الاخوه يعني قاده حزب الرشاد السلفي وبين رئيس الجمهوريه. قال له انهم كانوا مرتبين على قرار الخروج، قال لهم انا يعني لا استطيع ان اوفر للاخوه في دناج الامن، لان الجيش في دناج في صعده بشكل عام محاصر من قبل الميليشيات الحوثي ولا يستطيع التقدم، والدوله الان عاجزه عن ان تدخل في دناج. فطلب الشيخ يحيى الحجيري واهالي دناج بان يخرجوا من منطقه دناج وان تتولى الدوله رعايتهم وان تتولى الدوله اخراجهم ثانيين غانمين من اي غد من الحوثيين.
نعم.
ولكن لنا في هذه يعني الخروج يعني عبره، وكذلك نستنتج مما حصل لاخواننا في دناج عبر كثيره. الحوثي طوال اكثر من 2 أو 3 سنوات يبدو ان خرج الى الناس بعد ان كان عباره عن مجموعه من المتمرده مطاردين في قتال مران ورحيان، يعني خرجوا الى الناس بصوره جديده وصوره دوريه، وتطهروا بلباس الثوره الشبابيه الشعبيه في 2011. كانت دناج هي الشوكه وهي التي قسمت ظهر الحوثي. يعني دناج في الحرب الاولى في 2011 يعني قضت على احلام الحوثي بانه سيتمدد وانه سيكسب تعاطف يعني الشباب او الاطياف السياسيه الاخرى. الجميع ندت في الغزو الاول لدناج، واليوم يمارس جريمه لم ترتكب في التاريخ، قام بطرد او اجلاء مجموعه يعني يمينيين من بيوتهم ودياريهم، وقام ويريد ان يغلق دار الحديث بدناج. هذه الجريمه تصنف في القانون الديني ضمن الجرائم الانسانيه وجرائم التقليل العرقي. يعني وانا يعني اشد على جميع المحامين الاحرار ان يتقدموا الى المحاكم المحليه او المحاكم الدوليه بهذه الجريمه وتقديم كل
قياده الحوثي. طيب سيد مختار، يعني يا استاذ مختار، يعني لماذا استاذ مختار، يعني لماذا دمج بالذات؟ يعني هل لان فيها مركز دار الحديث ام ليس المقصود المركز ويعني المقصود استيطان الصهيوني يعني الحوثي لهذه المنطقة.
نعم يعني المقصود دماج لأن دماج هي المنطقة الوحيدة التي لم تدخل تحت فور ميليشيا الحوثي في صعدة. صعدة سقطت بأثمانها بكل إنجيلياتها بكل مناطقها، ومن يتحدث بغير هذا الكلام فهو إنسان إما جاهل أو كاذب. لم يتبقى في مدينة صعدة أو في محافظة صعدة غير منتخب دماج، وهم سعوا في الحرب الأولى عندما كانوا لا ينشغلون في الثورة، سعوا إلى أن يتخلصوا من دماج ولا ينشغلون بإزالة النظام السابق ولكن لم يستطيعوا. فجاء شام هذه الفرصة لكي يتخلصوا من دماج. الغرض من دماج أنها تمثل بعدا لليمنيين وبعدا للسلفيين، وفيها مركز الشيخ العلامة مقبل بن هادي الواجعي من العام 1979 حتى قبل أن يولد عبد الملك الحوثي وميليشياته هذه التي يقودها. موجود هذا المركز وتخرج على هذا المركز كثير من المشايخ والدعاء في العالم العربي والإسلامي، الدعاء من هذا المركز وصلوا إلى أمريكا وصلوا إلى فرنسا وصلوا إلى كل البلدان. والحوثي هذا الذي يقتل اليمنيين يعني برغم الشعارات التي يرددها علينا ومتاعاً عن الموت لأمريكا لم يقتل أمريكياً واحداً ولم يقتل يهودياً واحداً، إنما قتل إخوان اليمنيين من القبائل ومن الثلاثيين وينشر الدمار والرعب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.
شكرا للأستاذ مختار رحبي على الكاتب الصحفي اليمني. إذا لنا شيخنا نخرج لفاصل، بعد هنا التقي وضيفنا الكريم وتواصلوا معنا بعد الفاصل عبر الهواتف. شكرا.
الشيخ الكرام مجدد تحية لحضراتكم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجدد لشيخنا الكريم الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهر يجدد لك تحية. أهلا
وسهلا حياك الله.
حياكم الله. اسمح أقرأ بعض يعني التعليقات. يعني عندنا منصور أبو أصبع اللي هو رئيس لجنة الوساطة اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء الصراع في دماج قال إنه جرى الاتفاق مرحلة أولى سيتم من يوم السبت نشر المراقبين من أبناء القبائل المحايدة إلى جانب الأمن كمرحلة أولى حتى يتولى الجيش الانتشار بشكل كامل في دماج، مشيرا إلى أن عناصر من الأمن ستتمركز على الخط الواصل بين صعدة وحتى نقطة الخانق القريبة من دماج وأن أبناء القبائل سيتعاونون في تأمين الطريق إلى دماج. وأبو أصبع الذي هو أيضا الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي قال إنه تم الاتفاق على عودة المعلمين والطلاب من غير أبناء دماج إلى مناطقهم خارج منطقة دماج. أيضا ذكر بيان أيضا لسرور الوضع نفى حديث منصور أبو أصبع عن وضع مركز دار الحديث أو الطلاب الدارسين فيه، ونشر موقع تابع للسلفيين تسجيلا صوتيا لرئيس اللجنة الرئاسية ينفي فيه أي حديث بشأن وضع الطلاب. اما الشيخ يحيى الحجوري هناك مصدر قال تعرض لضغوط من الرئيس اليمني. كشف مصدر خاص من دماج ان الشيخ يحيى الحجوري تعرض لضغوطات من قبل عبد الرب منصور هادي للخروج من مركز دماج في فترة لا تزيد عن 4 ايام. واضاف المصدر ان عبد الرب منصور هادي اجتمع بيحيى الحجوري اليوم في صنعاء وقال هادي للحجوري انا لا استطيع ان احميك ابدا والجيش الذي ستفرضه لرقابة هو بيد الحوثي فإما أنك تخرج أو أنك ستحارب الدولة. الكاتب عبد الناصر المودع ما حصل لأهالي دماج يهدد الوحدة الوطنية والحوثي سيدفع الثمن في مناطق أخرى. وصف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع ما حصل لأهالي دماج في صاعدة بالمؤشر الخطير جدا، وأكد المودع أن ذلك يعتبر حالة من التشطير العرقي ويمكن تصنيفه بأنه حالات من التطهير المذهبي، وأوضح أن رئاسة الجمهورية في هذا العمل أظهرت تخليها عن دورها المتمثل في حماية الأفراد والجماعات، لافتا إلى أنها كشفت بأنها تسير وتسهل أعمالا لجماعات مسلحة ومتمردة، واعتبر أن ذلك سيؤدي إلى ظهور أنواع من التشطير المذهبي في مناطق كثيرة في اليمن. وأبدى المودع تخوفه مما حدث في صعدة أن يخلق في المستقبل القريب وجود مناطق أخرى في اليمن تعمل على إغرار ما حصل للسلفيين في دماج على تطهير مناطق من الزيدية. واختتم الكاتب المودع حديثه بالتأكيد على أن الحوثيين سيعانون كثيرا جدا مما ارتكبوه في دماج، مشيرا إلى أنه سيتم طرد أنصارهم من مناطق أخرى بنفس الطريقة، وهذا خطير جدا ليس على الحوثيين فقط بل على الوحدة الوطنية في اليمن. أيضا لم يستغرب الناشط السياسي خالد الآنسي إخراج السلفيين من منطقة دماج والتي مكثت فيها الدعوة ما يقارب 40 سنة، وقال إن تلك الطائفة الحوثيين قد أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته من قوام آل البيت وحصروا نسبه ب5 أشخاص فقط، فلم نستغرب منهم ذلك الموقف. وقال الآنسي لما الغرابة وقد أخرجوا زوجات النبي وبناته من قوام آل البيت وحصروا آل البيت ب5 أشخاص، فلن يكون غريبا أن يخرجوا السلفيين من ديارهم ويشردوا القبائل من قراهم ويرحلوا اليهود من وطنهم إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أذاهم ولا زوجاته وبناته وبقية ذريته وهم يتاجرون برسالته، فكيف يسلم منهم ما دونه. أما توكل كمان تهجير السلفيين من دماج جريمة ضد الإنسانية. ووصفت النشطة اليمنية البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وقعة تهجير المئات من السلفيين من مركز دماج السلفي بأنها جريمة ضد الإنسانية، محذرة من نشوء جماعات مذهبية في اليمن. وقالت كرمان في أول تعليق لها على وقعة اعتزام السلفيين مغادرة مركز دماج السلفي إنها لا تملك إلا أن تدين التهجير القسري لسلفي دماج عادة إياه أو عائزة إياه بأنه جريمة ضد الإنسانية. وتابعت بالقول أعود فأنبه أن طرد دار الحديث ونقله إلى الحديدة وهو المركز السلفي الوحيد الذي تبقى بصعدة بعد استبدال كافة خطباء مساجد السنة هناك والقائمين عليها بآخرين يعينهم الحوثي من مذهبه بقوة السلاح، يبدو لي أن نقل دار الحديث جاء بعد مفاوضات دبرت بليل وتم رعايتها من قبل أطراف خارجية تسعى إلى فرز اليمن وتقسيمها طائفيا. أكاد أسمع رعاة التفاوض يقولون للحوثيين لكم صعدة وما جاورها وللسلفيين لكم الحديدة وكل المحافظات في الجوار. قال الناشط الحقوقي كذلك عبد الرشيد الفقيه اليوم يبدأ إجلاء السلفيين من دماج، من ستجلي جماعة الحوثي في المرة القادمة؟ وتساءل في صفحتي بالفيسبوك متى ستتوقف هذه الجماعة عن الغطرسة واستباحة المختلف. تساءل الصحفي رشاد الشرعبي كذلك بالقول: هل يحيى الحجوري مسؤول دار الحديث في دماج بصعدة يمني يتمتع بكامل الحقوق اليمنية وعليه كل الواجبات كمواطن، أم أنه أجنبي ليس لديه إقامة شرعية ليغادر صعدة متنازل عن مواطنته تنفيذا لرغبة جماعة عنصرية سلالية أجدادهم القادمين من خارج اليمن مع الهادي يحيى بن الحسين تملكوا الأرض والدين والنبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما لدينا من تعليقات، الصحفي محمد مصطفى العمراني كتب: إن إخراج أهل السنة وطلاب مركز دار الحديث من دماج بصعدة جريمة بكل المقاييس، سيسجلها التاريخ في صفحاته السوداء ولن يرحم من قام بها وتواطأ وتآمر. إنه تهجير مذهبي وقصري، وبدلا من أن تحمي الدولة هؤلاء الناس الذين تعرضوا للحصار والقصف على مدى أكثر من 3 أشهر وتفرض التعايش السلمي بين المذاهب، ضغطت لإغلاق صعدة مذهبيا لصالح ميليشيات الحوثي المتمردة التي تستأصل الآخر وتقتل على الهوية وتسعى لنسف التعايش السلمي وإشعال فتيل الفتنة والطائفية والمذهبية في اليمن. إن إخراج أهل السنة من دماج بصعدة كارثة لابد أن توقظ كل أهل السنة في اليمن ويقفوا صفا واحدا ويجمعوا كلمتهم ما لم يعني ضد ميليشيات الحوثي، ما لم تنفرد ميليشيات الحوثي بهم في منطقة بعد أخرى، فهل نصح قبل فوات الأوان؟ أخذ من كلام الأستاذ مصطفى العمراني، هل نصح قبل فوات الأوان شيخنا؟
دعني أركز على نقطة قبل الإجابة على هذا السؤال أستاذ محمد. بالنسبة لدماج، لماذا دماج بالذات؟ قلنا أنت ذكرت نقطتين الله يبارك فيك، قلنا لثلاث نقاط. النقطة الأولى للاستيطان المجوسي التابع للنظام الإيراني، هذه واحدة. النقطة الثانية لأن دماج هي الوحيدة، أي المنطقة الوحيدة المستعصية على الحوثيين منذ أكثر من 10 سنوات. يبقى بكده مع احترامي صارت صعدة بكل أرجائها وجغرافياتها تحت أيدي الحوثيين. النقطة الثالثة لأن دماج تحوي طلاب العلم والعلماء من السلفيين، وهؤلاء وقاية من هذه العدوى ومن شيطنة المكان ومن إخال المجوسية إلى أهل هذه المنطقة بأسرها. لكن يعني
هل سنصحوا قبل
فوات الأوان؟ أنا لا أعتقد ذلك، أنا لا أعتقد ذلك، ولكن
أسأل الله. ما الذين بنقول يعني؟
ما نقول، لكن أسأل الله، أسأل محمد بنقول، لكن مع احترامي أين
هذا أسمعت لو لدي تحية
بالضبط كده
يعني ولا حياة
أنا ولا حياة. أنت عارف متى؟ يعني حينما بكل أدب، يعني بكل أدب، حينما يتجه الرئيس اليمني إلى بيته ويقول: يا رب لا أستطيع أن ألقاك وأنا أتحمل هذه المسؤوليات الجسام بهذه الدماء وهذه الأشلاء وبتفكيك اليمن على يديه بمعنى دخول المحتل الإيراني من خلال الحوثيين إلى أرض صعد، ثم بعد ذلك الطموح سيزيد ويزيد. كما كتب الكتاب الأفاضل أيضا: ستنقسم البلدة إلى جماعات وقبائل وأحزاب وستتفتت بعد ذلك إلى دول وويلات، ولا تنسى يعني منطقة الجنوب وما يحاكيه أمرها، يعني
شغل إيران
بالضبط الله يبارك فيه. أنا عندي صعد وعندي الجنوب وعند بقية الدولة، ولا تسلم الدولة اليمنية على الإطلاق من التفكيك لعدة أمور. أولا لقلة الوعي الثقافي عند الكثيرين من أبنائها عند السواد الأعظم، طبعا فيها فضل وفيها علم وفيها علماء، بس أنا بقول السواد الأعظم بالنسبة لأبنائها بسطاء جدا. ثانيا الفقر المدقع الذي حل بأرض اليمن، هذا يعني ينجم عنه آثار خطيرة جدا من الخيانات إلى آخر هذه الأمور، وتكوين ميليشيات إلى آخر. ثالثا إيران ستحاول أن تشغل الشأن اليمني بنفسه حتى تضمن الحماية والأمان للحوثيين، بمعنى أنها تريد حماية للحوثيين، تريد أمن وأمان للحوثيين، فستفرق الشأن الداخلي وستنشئ جماعات يقاتل بعضها بعضا، وستزرع الضغينة بين اليمنيين، وستدفع لبعض القبائل حتى يقوموا نيابة عنها مثل هذه الأمور، وحينئذ يعني تتبدد القوى اليمنية بالداخل، وحينئذ تقوى القوى الحوثية لأنها تحافظ على عدتها وعتادها إلى آخر هذه الأمور، ويكون في مأمن ومعزل. خلاصة المسألة، لو أن الرجل اللي هو رئيس اليمني بكل أدب عاد إلى بيته، ثم جاء رجل وطني قوي يستطيع أن يضرب بيد من حديد على أيدي الخارجين، سواء كانوا من الخوارج أو من القعنة، سواء كانوا من الحوثيين، أنا بقول أو لا تفريق على الإطلاق، في هذه الحالة يستطيع أن يكون دولة يمنية حقيقية تنهض بالمساواة، لأنه إذا صرح الرأس فليس على الجسد بأس.
نعم، مشاهدي الكرام، وأيضا كان ينبغي التواصل مع علي البخيتي المتحدث بالحوثيين، وعلى مدار الأشهر الماضية ونحن نغطي هذه الأحداث كنا نتواصل مع حوثيين يرفضون التواصل مع صفا للإنصاف، يعني كنا نريد أن يكون معنا الرأي الآخر. هذا ليس عيب في ما نقدمه وفي مهنيتنا وحيادنا، لكن عيب في من لم يجيبونا ويوافق على اتصال بنا، وهذا موجه إلى الحوثيين على كافة قياداتهم. إذا ما أرادوا نحن نكلم عديد منهم لكنهم لم يجيبونا. علي البخيت المفروض كان يبقى معايا النهارده، المتحدث باسم الحوثيين، لكنه لم يجب الزميل احمد شعبان. معنا محمد يمني مقيم بالسعوديه. محمد السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله، كيفك يا استاذ احمد؟
الحمد لله بخير، تفضل.
احييك والله واحيي الشيخ اللي معك في هذا البرنامج. وفي نقطه واحده اضيفها على برنامجكم الكريم،
تفضل.
ان الرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين متفقين على ان يسلم الشمال كامل دولة حوثية في اليمن مقابل الانفصال، ينفصل الجنوب عن الشمال. وأنا أحذر الجيش اليمني، الجيش اليمني قوي ولكنه مكبل مع الرئيس الجنوبي الذي يحكم اليمن ذا الحين. والحوثي ليس عسر على الجيش اليمني، ولكن الجيش اليمني يا أخي مكبل مع الرئيس مقابل الانفصال. الحوثي يبقى في الشمال، وهذه وصمة عار على الرئيس حقنا اللي الآن يعني أخرج أخواننا في دماج السنة يعني، وهذا لا لم يربط ولا لا يعني يمني ولا غير يمني.
طيب محمد، يعني محمد، هل ترى أن الجماعات السنية في اليمن ربما أي من الزيدية أو الحوثيين إذا كانوا في قراهم ومدنهم سيخرجونهم يلحقونهم بالحوثي في صعدة؟
يا أخي الجماعة السنية يقدروا يخرجونها، ولكن مع أجل الأزمة اليمن حاربوا الجماعات والشباب وأصحاب السنة بالفقر وغلاء الأسعار والمعيشة والبطالة، فهذا الشيء لم يقدروا الناس أن يتحركوا يعني مع تدهور الوضع الاقتصادي في اليمن. أهل السنة مكبلين بالفقر.
نعم، شكرا أخونا محمد من السعودية، شكرا جزيلا لك. معنا عبر الهاتف أيضا علي البخيتي متحدث بن حسين. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
لماذا كان يحاصر الحوثيون دماج تحديدا يعني؟
لم يحاصر الحوثيين دماج او المواطنين المسلمين، انما حاصروا المسلحين الاجانب الذين توافدوا على اليمن من شتى بقاع الارض، من الدول العربيه ومن اوروبا ومن امريكا، وجعلوا اليمن ساحه لتنفيذ عمليات جهاديه كما هو الحاصل الان في سوريا.
طيب استاذ علي، هؤلاء طلبه علم يدخلون بعلم الدوله اليمنيه بموافقه الامن اليمني، لهم اقامات نظاميه في يعني انهم طلاب علم في داخل دار الحديث، بعضهم ينام في دار الحديث، وبعضهم اذا ما تزوج وفر له الدار، وفرت له الدار يعني غرفة او غرفتين له ولزوجته. كيف لهؤلاء ان يكونوا يعني تكفيريين وارهابيين وهم اتوا بابنائهم وازواجهم وبناتهم ويعني فقط لطلبة العلم؟ يعني ما هي دليلك على ان هؤلاء يعني جاءوا ليحاربوا الدولة اليمنية؟
لا يوجد طالب علم يحمل مدفعا او يحمل رشاشا او يحمل RPG. طالب العلم يحمل القلم والمسطره ومن كبير الدفتر. هؤلاء المسلحون اجانب، والورقه التي نشرها الحجيري عندما طالب بالانتقال الى الحجيجه ذكر في ورقته وبخطه انهم يطلبون مثل الاسلحه التي لديهم.
وافقتك سيد علي على ان هؤلاء يعني اتوا باسلحتهم وغير ذلك، ما لك انت وما لهم؟ هناك دوله اليمن، كان ينبغي ان تبلغ الجهات الامنيه والجيش اليمني لكي يقضي على هؤلاء الارهابيين التكفيريين. هل انت دوله داخل الدوله؟
الدوله نفسها.
انا اسالك سؤال محدد سيد علي، يا سيد علي حتى يستقيم الحوار. أنا محمد صابر أعرف أن هناك مجرما في مصر وأن هناك إرهابيا، يعني أخذ عائلتي وأسرتي وأذهب بأسلاحي وبأسلحتي وعتادي ودباباتي وأقاتله
ام ابلغ عنه الجهات الامنية حتى لا اقع تحت طائلة القانون؟ انت الان تحت طائلة القانون، جماعة الحوثي كلها تحت طائلة القانون لانها قتلت 200 من السلفيين وقتلت
موجودين في مؤتمر الحوار. السلطات اليمنية تعترف بنا كطرف سياسي، نحن جزء من هذه الدولة. الدولة اليوم هي من تقوم بمتابعة هؤلاء المسلحين وتقوم باخراجهم من جناز وليس الحوثيين.
معك تفويض من الدولة سيد علي، معك تفويض من الدولة سيد علي، معك تفويض من الدولة. انت تقول الان على لسانك انت جزء من الدولة، اذا انت لست الدولة ولست ممثلا لها. هل اخرج لك الجيش اليمني والامن اليمني والرئيس اليمني تفويضا تبرزه لنا على الشاشة بانك تقاتل هؤلاء التكفيريين الارهابيين في دمات في دار الحديث؟
نحن عندما تكون الدولة غير متواجدة في مناطق معينة فمن حق المواطن ان يدافع عن نفسه تجاه من ياتي من الشجام، تجاه من ياتي من روسيا، تجاه من ياتي من امريكا. عندما ياتي هؤلاء الى الارياف اليمنيه لكي يدافعوا المواطنون، المواطنون المحليون بالدفاع عن نفسهم. نحن طالبنا بوجود الدوله وبتدخل الدوله لجمع هؤلاء وتسفيرهم من اليمن. عندما اسس الدوله سلمنا لها المسارح وسلمنا لها المواقع وقلنا فانتظروني بدروسي، نحن انتهى دورنا هنا.
طيب اخونا الاخ علي البخيتي متحدث اسمه حسين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الازهري الداعي الاسلامي معك يسألك سؤال، تفضل شيخ.
السؤال اولا الكلام هذا عليه استدراك كثير جدا، انا سأجيب بعد الان، لكن اتوجه بسؤال للمتصل. اقول له من اين لك بهذه الاسلحة الثقيلة وبخاصة الدبابات والمجنزرات والمصفحات والرشاشات والمدافع والراجمات، من اين اتيت بها وانت جزء من الوطن؟ اي انت مواطن، لست مؤسسة عسكرية ولست حتى مؤسسة مدنية أمنية بالداخل على الإطلاق، أين لك بهذه الأسلحة؟
تفضل يا أستاذ علي.
أخي الكريم، مسألة الأسلحة الموجودة لدى الحوثيين هي ناتجة عن الحروب الست التي خاضها نظام علي عبد الله صالح ضدهم، وقد اعتبرت الحكومة اليمنية واعترفت أن هذه الحرب ظالمة، بل أن الحكومة اعتقدت أن من قتل من الحوثيين الشهداء واعتمدت لهم رواتب من الجهات الرسمية، وبالتالي فإن السلاح الموجود بأيدينا هو ناتج عن الحروب، والحمد لله فقد توصلنا إلى حل هذه المشكلة.
لو سمحت
واتفقنا في فريق الصعد الذي في مؤتمر الحوار الوطني على أن الدولة عندما تنجح وتتأكد إن شاء الله بعد المؤتمر تكون هي المخولة بنزع السلاح من كل المجموعات اليمنية بما فيها الحوثيين، بشرط أن يتم نزع السلاح بالتوازي، لأن الإخوان المسلمين في اليمن المسلحون، الإخوان المسلمون في اليمن لديهم ميليشيات كثيرة، وبالتالي يجب نزع سلاح الجميع لصالح هذه الدولة الواحدة، ولا مشكلة لدينا في هذا الأمر. بالنسبة لدماج هدف حضر إخراج المسلحين وسيبدا هذا المعهد معهد سني يدرس الفكر السلبي، لا مشكلة لدينا مع التأليف السلبي في دماج وفي مختلف مديريات معاهدة صعدة، بل أننا نوحد بهم ونوحد بهذا الفكر لنعيش بالتراجع الأفكار الأخرى الموجودة. فقط مشكلتنا أكرر من أحد المسلحين العرب والأجانب التكفيريين الذين أتوا من سوريا ومن شتى بقاع الأرض.
طيب. لو انا لو سلمت بصحة ما تقول وانت قلت ان هذه كانت اسلحة يمنية، انا اسأل يا رجل من اين لك بالمعدات التي تأتي بها؟ من اين لك بالاصلاحات التي تعتريها اذا ما حدث لها تدمير او عطل او ما شابه؟ من اين لك بالصيانة؟ من اين لك حتى بمعدات الفحص وما شابه ذلك؟ لا، ان هذه الاسلحة مع احترامي لها كيونتها، لها صيانتها، لها معداتها، لها ادواتها، من اين تأتي بها؟
حتى تأتي بها يا استاذ علي، استاذ علي حتى يكون جوابك على الشيخ واضحا عشان مشاهدي الكرام، من اين اتت لايديكم هذه الاسلحه؟ سؤال مباشر يعني، من اين اتيتم بهذه الاسلحه؟ تفضل.
الجهات الرسميه او الجيش الرسمي اليمني الذي خاض المعركه ضدهم، وقد تم الاتفاق على اليات لتوزيع تسليم هذا السلاح.
يعني اذا انت تعترف انك حرمت الدوله سته حروب سيد علي. سيد علي، اذا انت تعترف انك حاربت الدوله اليمنيه سته حروب وقتلت 3000 ضابط وجندي، يعني اذا انت السارق لهذه الاسلحة، لان هذه الاسلحة خاصة بالجيش اليمني، اليس كذلك؟
اخي الكريم، المسألة لا تحتاج الى اعتراض. من كثر هذه الحرب السرية او حرب
لا
الوضع المسلحين الذي نريد المال
لو
سمحتهم هذا يؤدي خلال هذا الأيام وعن استمرار المعهد
اسمعي حتى لا يصل الحوار يعني بلا جدوى. أنا بسأل سؤال في غاية الأهمية واضح جدا يا أخي. أنت دخلت مع الدولة وحاربت دولتك وحاربت مؤسستك العسكري وقتلت العديد من أبناء وطنك وقتلت الآلاف باعترافك أنت الآن وأخذت أسلحة الدولة واستوليت على هذه المعدات. أنا أسأل من أين لك بأدوات الصيانة حينما تعطى للدبابة أو حينما تعطى للمجنزرة أو حينما يحدث بعض أو تحتاج إلى
احترام
قطع غيار؟ من أين لك بهذه الأمور؟
أخي الكريم أنت بعيد عن الواقع اليمني لذلك أتفهم أنه يفرض عليك فهم هذه الحالة الكبير من الجنود اليمنيين الذين الآن يحمي مع صفوف الحركة الحوثية والذين كانوا يعرفون كيفية إصلاح مثل هذه الأسلحة أو غيرها. مسألة السلاح في اليمن جزء من تجربة الشعب لدينا أسلحة كثيرة في بيوتنا ليس غدا في بعض
اسمعني الأسلحة التي تتحدث عنها بالنسبة لليمنيين إنما هي تنحصر ما بين الخنجر وما بين السيف وما بين البندقية أقصى ما يكون عند هؤلاء الرشاش. أما أنتم تمتلكون المجنزرات والمصفحات والدبابات والرادمات وحتى بالنسبة للصواريخ تمتلكون الصواريخ. يا رجل أنتم تمتلكون أسلحة لا يمتلكها اليمني. أجبني أن لكم ذلك
لأن الوثيقة القطرية في عام 2009 عند انتهاء الحروب تسلم هذه الأسلحة الكبيرة وبالأخص الدبابات والتسليحة في محاضر رسمية ولم يجب أن ننسى الجراح الماضي. نحن نتكلم عن مشكلة
الدبابات
في هذا الاتفاق الرئاسي الذي بارك في كذلك الشيخ الثلاثين يحيى الحجيري فلا تكون من الدين أكثر من الملك.
شكرا لك يا عزيزي. أنا بس عايز أسألك سؤال.
أتمنى أن تدعم السلام في اليمن وأن لا تدعم طريقة الوصول إلى التحرير.
سؤالي لك في النهاية لأن أنا في نهاية الحلقة أسف على المقاطعة. أنتم في يعني نشرنا مع الشيخ خالد الوصابي فيديوهات لكم تقولون الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام. لماذا لا توجهون معداتكم ودباباتكم وصواريخكم إلى اليهود وإلى أمريكا وتوجهونها إلى يعني إخوانكم من أهل اليمن السنة أيا كان خلافكم معهم وأيا كان تكفيركم لهم؟ يعني اليهود ليسوا كفار، على النصارى ليسوا كفار.
باعتراف الحكومة اليمنية أن الحروب التي فرضت ضدنا حروب ظالمة وذكر في قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أشهر أن تلك الحروب عبثية وأنها خطأ تاريخي ارتكبه النظام ويتحمل مسؤوليته، وبالتالي كل تلك الحروب التي خضراها من باب الدفاع عن النفس.
هذا ليس سؤالي سيد علي هذا ليس سؤالي. أنا لا أقول لك يعني أن الأخطاء حتى يستقيم الحديث
يعني
طيب
حسن
حملي
متواجد حول هذه
الدولة
الأمريكية.
يا خالي
هذه
وبالتالي أنا تركت لك الفرصة أجبني. يعني أنت تقول أنا أسألك عن أن ترفعون الشعار موت الأمريكا والموت الإسرائيل لعنة على اليهود النصر الإسلام وتحتفل أنت وجماعاتك كل عام باليوم العالمي للقدس في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك وهذه السنة استنها الخميني الهالك الخميني. يعني لماذا لا توجهون سلاحكم نحو من تدعون عداوتكم لهم وتوجهونها إلى المواطن اليمني البسيط الغلبان طالب العلم؟ ده سؤالي، ماليش دعوة بالحروب اللي فاتت كانت صح ولا غلط. يعني تفضل أجبني.
سبب وجود دبلوماسي لو تنفع إلى الجنود والانجازات الأمريكية التي على أرض اليمنية.
يا أخي سؤالي لك، لماذا لا توجهون أسلحتكم وعتادكم
وعدتكم
أنتم ومن تعاونكم إيران إلى اليهود الذين تقيمون احتفالا بنصرة القدس سنويا وهذه السنة استنها الخميني يعني قائدكم؟ سؤالي لك أجبني.
احتفالا بماذا؟ لم أسمع سؤال جيدا.
يعني هناك يعني جماعة الحوثي في اليمن كما هم الشيعة في العالم الاثنى عشرية يحتفلون آخر جمعة في رمضان من كل عام باليوم العالمي لنصرة الأقصى وهذه سنة استنها لكم الخميني، وأنتم تقولون بعداوتكم لأمريكا وإسرائيل ولا تحرير الأقصى.
أولا الحوثيين ليسوا من حجرية، أنت معلوماتك خاطئة بهذا الأمر، هم على المذهب الجيدي. نحن ندبر السيارة السياسية.
أنتم زي بيه، أنتم زي بيه، أنتم زي بيه.
لماذا لا توجهون السلاح إلى الحلفيين الأمريكيين؟
المعلومات التي لديكم
حتى من أجل استدراك هؤلاء المشاهدين،
هؤلاء المشاهدين هذه المواضيع.
طيب دعني من انك زيدي او اثنى عشري، انت زيدي خلاص سلمنا جدلا، اين شعاركم ضد اسرائيل؟ انتم العام الماضي انا نقلت لكم على هذه الشاشة المباركة احتفالكم باليوم العالمي لنصرة القدس. طيب انتم تريدون تحرير القدس والاقصى، هل خدتم حربا ضد هؤلاء اليهود الملاعين الذين احتلوا جزءا من ارض الاسلام وانتم تدعون انكم من المسلمين؟
أخي الكريم، كيف يمكن لمجموعة تخوض حرب والسلطة الرسمية لا تزال رهينة بيد الولايات المتحدة الأمريكية ولا زالت رهينة بيد الوصاية الصهيونية؟ نحن نخوض حرب داخل هذه الدولة من عملاء أمريكا. أمريكا ترسل عملاءها من كل الدول، من المجموعات الجهادية المخترجة من قبل الولايات المتحدة، أرسلت هذه المجموعات إلى سوريا، أرسلت هذه المجموعات إلى اليمن. نحن نخوض حرب دفاعية عن أي طرف ترسله أمريكا بالواسطة لإنجاز البديل الخلا. هذه المجموعات جاءت بالواسطة ضد الشعب السوفيتي في ثمانينيات القرن الماضي، جاءت بالواسطة.
والله هذا كلام طيب هذا الكلام جميل، وانك تواجه عملاء امريكا في الداخل وهم التكفيريين والسلفيين في دماج وغيرهم، لكن زعنا على هذه الشاشة تصريحا للسفير الامريكي في اليمن، ماذا تقول في شعار الموت الامريكي الموت الاسرائيلي؟ قال هذا شعار مصطنع، وطالما ان الحوثيين ينفذون اجندتنا ويقتلون في الداخل اليمني ولا يخرجون عن هذا الداخل فنحن نرحب بهذا الشعار. هكذا قال السفير الامريكي، وزعنا مقابلات لعبد الملك الحوثي وحسين الحوثي وغيرهم، يعني وهم يجلسون مع السفير الامريكي ياخذون تعليمات منه. هذا امر. الامر الاخر سيد علي، انتم تتبعون ايران، وايران قد قامت بالتقارب الامريكي الان، فاصبح الامر يعني مفضوحا واصبح هناك اتفاقات ووثائق وتفاهمات. اشكر ضيفي علي البخيتي متحدث باسم الحوثيين كان معنا عبر الهاتف، ارجو ان تكون معنا يوميا لنستمتع باطروحاتك وحديثك سيد علي، شكرا لك. عايز تعليقك
يعني افند كل ما قال. ابدا بالنقطه الاولى
في دقيقتين بس
أنا لا لا لا
بيصرخوا يعني
طيب بالكذبه الاولى الكذبه الاولى انه قال بان هذا المكان انما يضاد للتكفيرين الذين اتوا من الشيشان ومن سوريا الى اخر هذه الامور. وهذا يكون واضح وصور فاضح، اذ ان طلاب العلم هناك وان الدعاه وان العلماء تبرؤوا من القاعده مطلقا ورفضوا ان يضعوا ايدهم في ايدي القاعده، وقالوا هؤلاء على ضلال وليسوا على المنهج على الاطلاق. هذه واحده. ثانيا، الدوله بمؤسساتها اعترفت بهؤلاء بانهم طلاب علم واعطوهم الاقامات الى اخر هذه الامور، ولو ان ذرة كانت في هؤلاء لكان الطيران بدون طيار الامريكي الذي يأتي لتصفية القاعدة قد صف هؤلاء. النقطة الثانية في الكذب المنسوب الى هذا الشخص في انه قال بان الاسلحة التي اخذناها انما هي اسلحة كذا وكذا والجيش اعترف. الرجل يتهم الجيش اليمني بالخيانة العظمى، ويتهم القيادة اليمنية بالخيانة العظمى في انها تتعامل معه ان النصرة وانه يمثلها وانه مفاوض من قبلها وانه موكل باجلاء هؤلاء وطرد هؤلاء وقتل هؤلاء الى اخر هذه الامور، وهذا من الافك الواضح والشيء الفضح، اذ ان كلام الرئيس اليمني يعبر تماما عن انه امام مخطط خارجي كبير من الامريكيين ومن الايرانيين ومن الحوثيين لا يستطيع مجالهته على الاطلاق.
يعني الحلف بان خلاص.
لا، النقطة الثالثة بالكذب. هذه خطيرة جدا. الرجل هذا اخذ يبين تماما انه في مواجهة التكفيريين وانه على المذهب الزيدي، وان اقول له بلسان الحال لستم على ضرر من المذهب الزيدي على الاطلاق، بل انتم على المذهب الاثنى عشري، وانتم تتبنون له في كافة المجالات وفي كافة الاماكن والازمنة، ولذلك فانكم تتبعون ايران ولا تتبعون الشأن اليمني على الاطلاق، بدليل ان الزيديين في اليمن يتبرؤون من الحوثي واتباعه.
ويعني تصديقا لكلام شيخنا قدمت مع الشيخ خالد الوصابي، المنهج الحوثي فهو منهج اثنى عشري كامل من خلال تسجيلات صوتية لعبد الملك الحوثي وحسين الحوثي من خلال ما سطروه في كتبهم، وهي شرائط منتشرة في اليمن كله، هذا دليل على ذلك. وأيضا محمد سالم عزان كان معنا وهو من شيوخ الطائفة الزيدية، أصدر كتبا بهذا الخصوص ويتبرؤون من الحوثية. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن
شكر لك العلم الكبير
العلم
الأزهري.
نشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، نلتقيكم بعد غد إن شاء الله.